قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة يمكن حلقتنا وفقرتنا علشان نقفل على الذين يصطادون في الماء العكر. لا نريد بها أن نثير نعرة عصبية، لأننا نعرف جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، وإحنا في النهاية إخوة. نمرة اثنين، لا نريد بها المزايدة على أحد، ولا إن إحنا نثير العداء مع أحد، ولا إن إحنا نعمم، ولا إن إحنا نهاجم، إنما في النهاية نتبع قول ربنا جل في علاه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. من هذا المنطلق اسمحوا لي أننا أتشرف بتقديم ضيوفنا اللي هنتكلم فيه عن أوضاع المصريين في الخارج، وخصوصا الأونة الأخيرة بدأت تشهد حالة شد وجذب بين بعض الأفراد، ما بقتش أحداث فردية بس دخلت على مستوى جماعات. أرحب بسعادة السفير محمد فتح رفاعة الطهطاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق. السلام عليكم سعادة السفير. وارحب بسعادة النائب محسن راضي النائب مجلس الشعب، ازاي حضرتك يا فندم؟ والاستاذ محمد جمال عرف الكاتب والصحفي، ازاي حضرتك؟ احنا هنشوف تقرير مع حضراتكم ونرجع في الحلقه السخنه كده نشوف هنعمل ايه للمصريين في الخارج. خليكم معنا.
مثلهم مثل غيرهم، يستمع المصريون لأخبار تنشرها الصحف بشكل شبه يومي عن انتهاك لحقوق مواطنيهم في الخارج، غير أنها أخبار غادت بمرور الوقت مألوفة لدى كثير منهم. لكن حين وصل الأمر لحد قتل المصريين في الخارج غاد التساؤل مشروعا حول ما إذا كانت هذه ظاهرة تحمل أبعادا سياسية، أم هي مجرد جرائم فردية تشكل رغم كثرتها وتعددها حالات استثنائية.
يعني أنا أعتقد أن الغالبية العظمى منها طبعا جرائم جنائية، يعني كون أن مقاول يتم قتله ويتم وضع جثته في صندوق قمامة زي ما حصل في جمنان أو حصل في نيجيريا قتل أحد المصريين، دي كلها جرائم جنائية وليست سياسية. لكن ما حدث في لبنان من قتل المصري المتهم بالقتل وبهتك العرض أعتقد أن قد يكون لهم مؤشرات سياسية يجب النظر إليها ويجب احترامها.
في الفترة الأخيرة يمكن نتيجة اضطراب بعض الدول أو اضطراب تصاعد أحداث في بعض الدول، المصريين انت عارف ان هم في اي مكان بيبقوا متفاعلين باستمرار في كل الاحداث، فيمكن ده السبب ان في نيجيريا وفي في ايطاليا وفي في لبنان وفي يعني في اماكن كثيره جدا. وقصدوا على فكره في مصريين كتير قوي بيموتوا واحنا ما نعرفش عنهم حاجه، بيخشوا في القضايا اللي بيصل للاعلام انا اتصور ان هو نسبه قليله جدا او اللي بيصل للخارجيه من احوال المصريين في الخارج.
الانتهاكات والجرائم المتكرره التي ترتكب في حق المصريين في الخارج وتنشرها الصحف جعلت البعض يتساءل عن حقيقة وجود ما يسمى بحالة كراهية المصريين في الخارج.
المصريين، انا سافرت دولة عربية ولقيت طبعا المصريين بيتعاملوا معاملة اهانة وحشة، حتى سفارة هناك لا قيمة لها، قنصلية هناك ما فيهاش لازمة، المصريين هناك بيتعاملوا معاملة سيئة، حقوقهم اصلا ما لهمش حقوق. اخر حاجة يعني ممكن الواحد يفكر انه يجيب له حق، يعني ممكن بعض الدول العربية زي السودانيين والناس ديت حقوقهم بيجوا لهم ولهم سفارات بتقوم بحقوقهم وواجباتهم وبتشوف رعاياها في كل دولة، احنا للأسف ما لناش حد بيهتم بينا في الخارج اصلا.
بس هو المصري في الخارج سبحان الله بيحاول ان هو يثبت نفسه، ما يقدرش ان هو يثبت نفسه في بلده فبيثبت نفسه بره، هم مش عايزين كده.
نعم، في الدول العربية والأوروبية.
لا، وانا مش بالنسبة للشعوب بره ما بتكرهش المصري، المصري بره محبوب جدا بيتهيألي، لانه بيأدي كويس بيعمل كويس، بس الحكومات هي اللي بتبقى السبب في الموضوع ده.
في قطعا في اماكن معينه في اوروبا في حاله عنصريه ضد الاسلام، مما في ذلك بقى مسلمين وجزائريين واتراك، يعني في المانيا مثل اتراك برضه مضطهدين.
البعض يرى ان الحكومه تتحمل قدرا لا يستهان به من المسؤوليه عما يجري لمواطنيها في الخارج، فالحكومه من جهه تعمد إلى قمع من يطالب بالتغيير من أبناء الشعب في الداخل، ومن جهة أخرى تهمل وتتجاهل من يهاجر من أبنائها لكسب العيش في الخارج.
أنا أتصور أن هي نسبة كبيرة جدا تتحملها الحكومة، تتحملها وزارة الخارجية، تتحملها أيضا وزارة الهجرة.
أنا أعتقد أن هو ده جوهر المشكلة، لأن لو رجعنا بالتاريخ لورا شوية في بعض الفترات السياسية في مصر من 20 و30 سنة و40 سنة، كان مش بس المصريين اللي لهم كرامة في الخارج، لكن كان العرب كلهم لهم كرامة في الخارج، لان كانت مصر بتقوم بدور المدافع الاول والاخير عن كرامة العرب في الخارج. لكن الان هن على انفسنا فهن على حكامنا، وبالتالي لا تستطيع الخارجية المصرية ان هي تحمي مواطنها في الخارج.
ربما لا يعلم من ينتهك حقوق ابناء هؤلاء المصريين شيئا عن الطيبة التي يتصف بها الشعب المصري، ولكن يعلم المواطن المصري جيدا أن حكومته مطالبة طوال الوقت بحمايته في الداخل والخارج أيضا.
عارفين امتحان العربي أكمل كل يوم بفتح الجورنان، وصول جثمان المصري المقتول، نقط من لبنان، من الكويت، من نيجيريا، من ألمانيا، من ليبيا، يعني مش عارف ايه اللي حصل. اسمعوا لي، هبدأ بسعادة السفير. شايف حضرتك الحدث ده من اي زاوية؟ يعني هل في ثقافة عند المصريين غلط في التعامل مع قوانين الدول دي، فبالتالي بيتعاملوا بهذه الصورة، سواء من دكتور يجلد واحد يهم بالاعتقال، ولا شايف حضرتك انه زي ما قال التقرير ان احنا هن على نفسنا قوي فهن على الغير بهذه الصورة؟
انا اذا انتلي حضرتك واذا اذن لي زملاء الافاضل أن أطيل قليلا ثم أصمت بعد ذلك ولا أتكلم.
لا يا فندم، خذ رأسك وراحتك ووقتك معك.
المسألة لها عدة أبعاد.
نعم.
البعد الأول أن مصر، أنا الكلام اللي حضرتك استهلت بك الحديث، نحن لا نريد أن نفرق ولا أن نسير نعرة.
نعم.
ومصر محبوبة، المصريين محبوبين لدى الدول العربية ولدى الدول الإسلامية، لكن هناك ظاهرة لا بد من
تحدثها. نعم.
مصر كانت إذا صدرت كلمة من القاهرة اهتزت لها أرجاء العالم العربي كله. عندما سنة 60 الأمريكان امتنعوا عن تفريغ سفينة مصرية كل فترة، امتنعت موانئ العالم العربي كله بما في ذلك عدن تحت الاحتلال الإسرائيلي الإنجليزي من تفريغ السفن الأمريكية ورضى خطرها. السوريين قطعوا أنابيب التابلاين تضامنا مع مصر بغير أمر. ليه؟ لأن مصر كانت تقود وكانت تؤدي دورا وكانت مسار إعجاب واحترام.
كويس.
هذا فقدناه.
حاسس بيه تراجع سياسيا.
نعم. فقدناه بإيه؟ مصر التي كانت بكلمة منها تسور المظاهرات أصبحت سفارتها تحاصر وتندد بها، ويقال أن مصر تخزو غزة، تشترك في حصار غزة، أو تخزن لبنان، أو لا تأبه لما يحدث في السودان.
نعم.
فهذا الصورة التي كانت مصر عليها شامخة.
نعم.
تغيرت.
نعم.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي،
نعم،
مصر كان يمثلها العالم الكبير الأستاذ يحص الكسوة الشريفة تخرج من مصر إلى الحجاز.
نعم.
وإلى السعودية.
نعم.
أنا سمعت أحد الأمراء السعوديين يقول لي كان يخير بين أن يقضي الصيف في باريس ويقضيه في مصر، يفضل أن يقضيه في مصر التي تغسل شوارعها بالصابون بالليل. من هذه الصورة إلى صورة المصري المتهافت على العمل، اللي يقف في الزوايا والطرقات ويشير إليه صاحب العمل في دولة عربية فيتدافع مئات الناس، أو تعلن سفارة عربية عن حاجتها لأطباء، وهذه حقيقة، فيتدافع آلاف والعساكر يفرقوه. هذه الصورة خلقت صورة غيرت ما كانت مصر على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي. وكما تفضل أحد الزملاء، من يهن يسهل الهوان عليه. وأنا أكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. كثير من المصريين تهافتوا. هذا غير مبرر، أنا لا أقول مبرر لي. لكن بقول لحضرتك خلفية. زايد في قاعدة اجتماعية أنه إذا زاد عدد الأجانب في بلد عن نسبة معينة يولد هذا شعور مضاد للأجانب، كسينوفوبيا. يعني إذا زاد عن نسبة معينة. فأحيانا كثرة الجاليات المصرية تثير هذه المسألة. بقى الأخيرة وأقولها أيضا صراحة، الإحساس بأن المصري رخيص على بلده. وهذه مسألة خطيرة جدا.
الإحساس ده مين اللي نقله للدول العربية أو الأوروبية سيادة السفير، اللي هو بيخلي الناس تشعر أن كل الجاليات، يعني أنا النهاردة متخيل أن كانوا عاملين فيلم ولا في النية أبقى فلبينية. سفارة الفلبين زعلت جدا وقدمت احتجاج رسمي لمصر، راح عاملين ولا في النية أبقى نقط حرصا على كرامة الخدمات الفلبينيات. فلبين عملت كده، هل حضرتك بتشوف ان القناصلة والسفراء بيراعوا المصريين وبيراعوا ضمائرهم في العمل هناك، بحيث يقف ورا المصري اللي معتقل بالسنين ما حدش يعرف عنه، ولا اللي هيتجلد 3000 جلدة، ولا اللي بيتقتل، ولا كان ده كله؟
والله عاوز الحركة ليس دفاعا عن الخارجية، لا، وانا لا ادافع عن احد بالباطل. العيب مش بالعكس، الخارجية من اكثر، والدبلوماسيين المصريين من اكثر الناس حرصا على حماية المصريين، لكن الدبلوماسية ليست طحنا في فراغ. يعني ايه؟ انا ما روحش، انا سفير جيت اكلم حضرتك وانت مسؤول في هذا البلد، ما سألتش فيه. قلت لك سألتك عن مواطن، ما سألتش فيه. لابد ان يكون ما يسمى بالمعاملة بالمثل. اللي يحفظ كرامة المصريين المعاملة بالمثل، وان هذا الدبلوماسي يكون لديه ادوات. يعني ايه؟ اذا والله انا قعدت ارتفع 3 اشهر عشان تيجي التأشيرة، ما اخدش انا التأشيرة في يوم. إذا كنت لا تستطيع أن تتملك
كشك
ولا أن يكون جواز سفرك في حوزتك، لا يجوز أن تسوح هنا وتقول وتشتري بغير قيد ولا شرط. المسائل لابد أن يكون فيها هنا مع عدم الإخلال بالأخوة، لكن أنا أقول إيه؟ أنه لابد لكل فعل من رد فعل. والتعلل بأن بعض الأمور قد يهدد الاستثمار، يعني مثلا أقول لك إيه؟ لا يا سيدي ما تعملش كده، لأحسن بعدين الاستثمار الأجنبي ينكمش أو السياحة، لا. هذا الكلام غير صحيح، لأنه
بدون كرامة المواطن الاستثمار ده مش يعمل حاجة.
والذي يستثمر عندنا هو صاحب مصلحة، يعني يجب أن تقدم هذا، أنا متفضل عليك أن أتيح لك أن تستثمر عندي، وهذا اقتصاديا مش بقوله كلام. والذي يسوح لديك لا يسوح لديك متفضلا عليك ولا محسنا. لا المسألة يجب أن تكون سياستك قائمة على إحساس بالعزة والكرامة.
يمكن ضياع المعاني دي هو اللي وصلنا لكده.
هذا طبعا.
أنا
مرة واحد أخويا بيقول لي إيه؟ بنقول لماذا تصرف المصريين مثلا في بعض المواقف بسوقية؟ وأنا بقول له عشان الفقر. قال لي طيب ما السودانيين أفقر منه، الأفغان أفقر منه. لا، أنت يجب أن سياسة التهافت، سياسة التهافت هذه يجب أن تكون سلوكك في مع نفسك ومع الغير قائما على الاعتزاز. ونحن لدينا ما نعتز به.
طب هرجع لحضرتك. أنا آسف يعني أطلع. لا يا فندم، هذا سعادة النائب شايف الموضوع ده إزاي؟ يعني سيادة السفير في مقدمة بدت فيها مرارة يعني ممتزجة بألم من تصور مجموعة نقاط موجودة، مصري مهان هنا ومن يهن يسوء الهوان عليه، بلتقط كلمات، إحساس المصري بالتهافت لدى الغير خلى الغير يعمل ده، يعني في مداخلة في قناة فضائية الحقيقة، فوجئت إن مواطن مصري بيتصل بيقول الكفيل السعودي، وزي ما اتفقنا إن قلنا كل الاحترام والتقدير لكل الشعوب، لكن في دي تصرفات موجودة يجب نحن نزورها، بصق على المصري قدام قنصل وقال له مالكش عندي غير الحذاء، وكل اللي اتعمل محضر. حضرتك شايف من كلام سعادة السفير ايه اللي حصل المصريين في الخارج؟ يعني هل على طول الخط مظلومين ولا على طول الخط ظالمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا ممكن الخص اسباب ضعف
قيمة المصري في الخارج
لخص
إلى خمس نقاط.
تفضل يا مان.
لكن مع التحفظ بالتعقيب على ما قاله سعادة السفير إن الحالة الاقتصادية ليست هي السبب، لأن أنا بدي تجربة للهند. الهند كان أكثر الناس تواجد في الخليج، ورغبة من النظام السياسي هناك في الهند نزلت دول الخليج وفرضت حد أدنى للأجور حفظا لكرامة الهندي. احنا ما عملناش كده. احنا بيطلع عندنا دلوقتي مدرسة بتشتغل خادمة، بتاخد تأشيرة من السعودية خادمة، او شغالة في توفير بكالوريوسات تجارة. وهنا بيعملوا عاملين قانون العمل في القوى العاملة صوري ولا ينفذ، فعن هي كان مفروض ان انا اتتبع راحت اللي معاها البكالوريوس او الشهادة العالية وخدت تأشيرة على انها شغالة خادمة وراحت اشتغلت هناك مدرسة، لابد ان احاسب هذه الدولة التي دلست على المواطن المصري في مقابل ان هي بتديله فرصة. وللأسف الشديد انا ممكن نقول ان ما هاش سبب الظروف الاقتصادية.
كويس.
السبب الاولاني هو اهانة المصري في الداخل يؤدي الى اهانة المصري في الخارج. طيب. مع الاحتفاظ ان الاهانة مكشوفة، بمعنى يعني انت ممكن جوه بيتك بتتصرف تصرفات مع اولادك محدش شايفها.
نعم.
بتضربه.
نعم.
فمش هيبقى
مش هتسمع لحد بره يضربه.
مش هتسمع لحد، لكن لو الجيران شافوك بتضرب ليل نهار وبتستخدم الاساءة والمواطن عايش، الطفل او الشاب عايش هذه المهانة، ممكن يكون ده مدعاه لمزيد من الاهانة.
نعم.
فبالتالي احنا الاهانة بتاعتنا مكشوفة امام الخارج. احنا مع بعض ان احنا لازم نقول احنا مصريين زي بعضه، لا نقبل ان
زيتنا في دقيقنا،
زيتنا في دقيقنا. لكن لما كنا مكشوفة امام الخارج.
نعم.
دي بتسبب الى كثير من اهانات. تعال خد بعض النماذج اللي موجودة. المصري مهان هنا قدام السفارة، يعني قدام بيطلع عند السفارة بيقف بره في الشارع، مع ان في قوانين لابد ان يحضر له مكان عشان يقعد فيه ويبقى قاعد مطمئن لغاية لما يجي له دور، هو واقف في الشارع. ده احيانا وصلنا احنا في مرة نواب رحنا ناخد تأشيرات بعد البصمة دي، قالوا لنا لازم تروح السفارات، فروحنا وقفنا في الشارع. قلنا ايه ده؟ ايه الاهانة دي؟ اهانة كمان لنا. فاحنا قلنا عشان احنا سكتنا في حق المواطن. لما سكتنا في حق المواطن
هنطلع على المسؤولين.
احنا كمان طلعت على المسؤولين.
اللي بعده
النقطة التانية، ليست هناك رغبة سياسية عند النظام في اعادة دور المصري وكيانته وقيمته. في لينا ضعف موجود داخلي، لكن ممكن القيادة تبقى تحافظ على القرامة، دي مش موجودة واسبابها كثيرة.
نعم.
الثالثة المحسوبية، ودي نقطة مهمة جدا انا يعني اتمنى ان تصار لان اثرناها في مجلس الشعب. انت تعرف ان معظم البعثات الدبلوماسية اللي موجودة في السفارات والقنصليات كلها بالواسطة، اللي بيجوا بالواسطة ده وليست بالكفاءة.
لا انا
معلش
هياخد اوبجيكشن اعتراض، هرجع لحضرتك.
احترامنا ان في شخصيات متميزة.
نعم.
لكن معظمها جاي بالمحسوبية بالواسطة. الشخص اللي بيجي بالواسطة ممكن يكون اقل كفاءة. او همه هناك ان هو ممكن يعبث بقيمة المصري الموجودة ولا ينشغل بوظيفته زي اي مواطن في اي حتة.
هل بتتصور انه دايما القنصل الموجود او السفير او الدبلوماسية الموجودة زي ما تقال نكتة في السعودية كان واحد بيحكيها لي. بيقول بيروحوا الاسم يلاقوا يقول له في خناقة برة، يقول له الاجنبي غلطان، قال له الاثنين اجانب، قال له المدرس غلطان، قال له الاثنين مدرسين، قال له المصري غلطان، يعني هو قاعد لسه ما حققش. هل بتشوف حضرتك انه في احساس عند القنصل او السفير، مع احترامي لسعادة السفير مش كله، احنا دايما بنقول في ناس شرفاء بيخدموا، انما هل الاطار العام ان هو انا هنزل عشان مثلا سباك ولا هنزل عشان مبيض محاره اقلب الدنيا مش طالبه، اكيد هو اللي مقرف ويستاهل. هل بترى الصوره دي؟
شفنا ده ولينا تجارب. احنا كنواب لما بنسافر في الخارج بنجدها فرصه لما بنقعد مع الجاليه المصريه فبتحكي لينا بعض التصرفات، فبنتصل بالناس المسؤولين السفير او القنصل، بنجد ان هو قعدتنا معاه قاعد عايز يثبت لنفسه البراءه قبل ما يتكلم. طب ايه اللي انت عملته؟ يروح يجيب لنا شويه ارقام موجوده في اوراق، لدرجه ان احنا شفنا مواقف انا هحكيها لو سياده السفير اتكلم.
طيب. انا هرجع
النقطه الرابعه،
النقطه عشان ارجع للاستاذ محمد.
النقطه الرابعه، هل هناك حقيبه معده من قبل وزاره الخارجيه والقنصليات بتقول له ادي حقوقك يا مصري اللي موجوده في الخارج؟ ما بيقدرش.
يعني هيك شايف حضرتك ان هو طالع من هنا ما بيعرفش ايه اللي ليه واللي عليه وراه.
ده احيانا المصري يبقى موجود في دوله وليس له حق ان هو يوكل محامي عشان يدافع له عن حق. مش موجود. النقطة الخامسة وهو ان في مصر لازم عشان نحس يعني ايه كلمة مصر، هنتكلم عن الوطنية بقى. طالما انت ما حطيتش وسائل لتعزيز هذه المواطنة لا في الداخل ولا حطيتها في الخارج، المواطنة مش هتبقى موجود. ايه اللي بيربطنا؟ مش احنا قعدنا نقول هنغير الدستور؟ ليه نغير الدستور؟ عشان نعظم قيمة المواطنة. يعني ايه المواطنة؟ يعني الوطن ليه قيمة في الداخل وليه قيمة في الخارج.
نعم.
اين الوسائل؟ ايه هي القيمة بتاعتها؟ تعرف كل اللي موجود لما قعدت مرة مع سفير يقول لك ده احنا عملنا لمينا فلوس عشان نصفر الجثمان لاهله ونجيب تذكرة للراجل المحروم وكذا. ادي الوسائل اللي موجودة، لكن تعظيم وسائل من اجلها ان تعزز قيمة الانتماء الوطني سواء كان في الداخل او في الخارج مش موجودة. انا عندي احصائيات 851 الف عالم مصر موجودين خارج مصر.
اشمعنى دول ما بنسمعش عنهم ولا كل خير؟ استاذ محمد ارجع لحضرتك، يمكن كان في احد التقارير بيتكلم بيقول يا جماعه المشكله مش سياسيه في كيت وكيت وكيت، وركز على لبنان، قال تبدو انها سياسيه في لبنان. ليه مش سياسيه في السودان؟ ليه مش سياسيه في الكويت؟ ليه مش سياسيه في اليونان؟ ليه مش سياسيه في ايطاليا في المانيا؟ يعني حد شايف ان الامور، هل زي ما سعاده السفير قال في ضعف الدور مصر السياسي خلى في حالة استنفار وعداء في السياسة العامة والإطار اللي بيتقال في الصحف، فخلى ده بالتبعية في حالة استفزاز لدى المواطنين في هذه الدول انه المصري يتاخد بجريرة العمل السياسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف انه في يعني فرق بين حاجتين. في فرق بين التراجع في الدور السياسي المصري الخارجي عموما، وطبعا ده كلنا شاهدينه وواضح جدا في مسألة حوض النيل الأخيرة ديت.
نعم.
في تراجع في الدور المصري، تراجع يعني على مدار سنوات كبيرة، وسعاد سفير برضو أشار له. مصر أيام زمان ما كانش كده، ما كانش ملطشة للدول إنها تلطش فينا بالضبط، وده كان كلنا بنلمسينه حتى يعني. نعم. لكن أنا عايز أفرق بين ده كله وبين الأحداث الأخيرة اللي حصل. إحنا بنتكلم عن خمس حوادث بالتحديد. أنا حاولت أحقق في الحوادث ديت عشان أشوف بالضبط هل هي فعلا حوادث فردية ولا هي جماعيه ولا هي مرتبطه باهانه المصريين.
اسمح لي هعترض سنه وهكمل.
اتفضل.
هتقول خمس حالات، ده فيما وصل الينا
بالزبط.
يعني احنا في ليبيا موجود وفي السعوديه موجود والكويت موجود ومشاكل كتير، بس دول جمعه الساحه عشان قتل
بالظبط. فانا بس حبيت اذكر دول. انا طبعا كنت لسه هقول برضو الجانب ده، ان الجانب المذكور بالنسبه لنا بيشير لانها حوادث فرديه، قد يبدو حادثتين فقط لا غير اللي هم لبنان تحديدا والحادثه الاخرى اللي هي بتاعت الكويت هي اللي ممكن يكون فيها نوع من الاهانه المصريين.
نعم.
ظهرت من خلال الكلام اللي كان قاله حتى الدكتور مصطفى الفقي نفسه اللي هو رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في البرلمان، ان العرب ما بقيوش ينظروا للمصريين على انهم يعني حاجه كبيره قوي زي زمان. خلينا انا بقى اضيف ان العرب بداوا ينظروا لنا للاسف على ان احنا مين؟ احنا اللي بنحاصر غزه، احنا اللي بنساعد اسرائيل، احنا اللي بنتعامل مع الاسرائيليين، احنا اللي بقينا بنكره العرب. ده بينظروا لنا كده للاسف الشديد، وبيقال هذا وبينشر مقالات في الصحافه العربيه. اللي حدث ما بين في ماتش كوره بين مصر والجزائر كان بيشير لكده برضه. يعني ما كانش متوقع حتى لو كانت
خرج من المستوى السياسي،
لنفرض ان مباراه الكوره دي كانت ايام عبد الناصر ولا على ايام السادات، كان هيحصل ده يحصل؟ ده لا اظن يعني، لان الامور وصلت يعني في المراحل في السنوات الاخيره لحاله من التدهور الشديد جدا، حتى ما بقاش في تضامن. يعني هات لي دلوقتي الدول العربيه اللي بيختلف وحتى على عقد كان مع عربيه.
محمد سامحني عايز اعلق في كلمه. هل حضرتك ترى بتقول ان الدور المصري في حصار غزه في التعامل مع الاسرائيل، هل هذه الدول لا تتعامل مع اسرائيل؟ يعني
تتعامل،
يعني ما ليها مكاتب تضيع ومكاتب تجاريه وبتتعامل ومن تحت الترابيزه بتتعامل؟
انا
خلينا نكون صرحاء، يعني انا مش بدافع عن مصر ولا بهاجمهم، انما كلنا في الهواء سواء.
تمام.
فهل لا يرون هم كيف تتعامل حكوماتهم؟ يعني في قطر مثلا مش في تعامل واضح وظاهر مع اسرائيل؟ في الكويت، في البحرين، اشمعنا مع مصر بالتحديد بينظروها النظرة ان احنا اللي خانقين الفلسطينيين؟ وافترض ان المستوى السياسي قد يكون في اتجاهات خاطئة مش مرضية، هل ده مبرر ان انا النهاردة يعني اعيث فسادا مع المصريين وامتهن كرامتهم بهذه الصورة؟
انا اقصد هنا ان احنا لازم نفرق ما بين رأي الشعوب وبين رأي الحكام.
نعم.
الحكام معروف كل الدول العربية بتطبع بالعكس، يعني الاجتماعات الاخيرة للجامعة العربية كانت اجتماعات مخزية جدا، انه تم توفير غطاء للرئيس الفلسطيني عشان هو يتفاوض مع الاسرائيليين رغم ما يتم من تهويل للقدس وغيره وخلافه. فده حاجة، لكن الشعوب بتنظر لهذا الأمر بنظرة مختلفة. نتيجة التعتيم الإعلامي، نتيجة حالة الكراهية اللي بتتم في وسائل الإعلام. ما هي وسائل الإعلام في الدول العربية الأخرى بتعمل إيه؟ هي وسائل إعلام حكومية وبتشوه صورة المصريين كلهم، وبتقول إن المصريين كلهم بيطبقوا إن هم المصريين كلهم فيهم كذا. فدي دي دي جانب مهم، لكن إن أنا كنت أقصد إنه في حالة من التصعيد غير الطبيعي ضد مصر عموما يعني، وتشويه صورته انعكس على حالة المصريين. الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو ان حتة مسألة ان احنا هن على نفسنا بالفعل فهن على غيرنا، زي ما سعادة النائب اشار انه الفضائية كلها بتذيع ايه دلوقتي، بتذيع ان الشرطة بتضرب في الناس، بتذيع ان المصريين مهانين في بلدهم، بتذيع ان المصريين بيشحتوا في بلدهم، بتذيع حاجات معينة. احنا كلنا بننشر حتى في وسائل الاعلام حالات مخزية، احنا كمصريين نفسنا داخل مصر قدام السفارات الاجنبيه زي ما اشار السيد سفير، وحصلت مع ناس كتير ومنهم انا، بيعاملونا معامله سيئه، وفي النهايه ممكن يكون في رد فعل او بدات وزاره الخارجيه ترد ببعض الافعال، لكن حتى الان ما زال الامر في نوع من الاهانه للمصريين.
نعم.
بس اللي انا حبيت اللي انا اقوله انه بالفعل في الحوادث اللي تمت دي الاخيره، حالات القتل بالتحديد، كان منهم ثلاث حالات كلها حالات يعني فرديه، ما نعم. ما تنمش على انه في حاجه عداء للمصريين، لكن في فرق. انا يعني مش بقول ان ده ملوش تاثير، بس بحاول افرق ما بين التدهور في الدور الخارجي المصري عموما وتدهور دور مصر الاقليمي. يعني احنا وصل الامر ان احنا مش بس قادرين ان يكون لنا نفوذ في مناطق بعيده، لا، حتى النطاق الاقليمي الخاص بالامن القومي المصري نفسه اللي هو الخاص بحمايه الحدود او خاص بالامن المائي، الامور ديت اصبحت مهدره. يعني اصبحنا الان العدو نقول ان هو مش اسرائيل، لا، بقينا نقول العدو هو ايران، هو حماس، هو كذا. في خطا في التوجه الاستراتيجي المصري واضح جدا. وده انعكس برضه على اهمال موضوع المياه، لدرجه ان بعض الدول اللي احنا كنا بنتصدق عليهم زمان اصبحوا الان يقولوا علينا زي ما حضرتك
تصريحات
ناريه، مصر بتعمل حاجات سيئه.
طيب سعاده السفير، ارجع لحضرتك بالنسبه لدور مصر السياسي. حضرتك شايف المعادلة بتاع التوازن اللي حضرتك أثرتها وهي المعاملة بالمثل، هل نحن قادرون عليها؟ يعني النهاردة معلش مع كل احترامي برضو في السعودية بياخد جواز سفري وأنا داخل المطار لأنه شايف إن بلده مطمع بالنسبة لي إن أنا راح أدور واشتغل وكلام من ده. على العكس هو لما يجي هنا مصر مش مطمع بالنسبة له إنه ياخد حاجة أو يشتغل عند حد، ده مطمع بالنسبة له إنه هو يستثمر. فهل هنقدر نحن المسافة الواسعة دي بين اللي رايح محتاج واللي جاي عايز يدي، المعاملة بالمثل هتجدي في هذا الفكر؟
المعاملة بالمثل مؤثرة.
نعم.
والمعاملة بالمثل ليس بمعنى التساوي المطلق. تعرف أنا أقول لحضرتك يعني قصة حاجة غريبة. تعرف عندما يكون هناك دبلوماسي مصري في دولة عربية من بدون أن أسمي من التي لا تشترط، تعرف يكلمه مسؤول كبير من هذا البلد إمتى؟ لما يقول له أنا عاوز الله تأشيرة لشغالة فلبينية عشان رايح مصر. كلمه انه في هذه الحاله هو محتاجه. انا عاوز اقول لحضرتك نعم التاشيره مؤثره. مش ضروري انا اديها له في خلال مثلا هو بيديها في خلال شهرين، مش ضروري اديها له في خلال شهرين، اديها له في خلال 10 ايام. مش ضروري ان انا امثل مثلا، ما بقولكش انك تمنع الاستثمار، لكن انا كنت سفير في ليبيا وأكن لهم كل تقدير واحترام وكل شيء. في اتفاقية العلاقة بيننا قائمة على اتفاقية اسمها الحريات الأربعة، التملك والتنقل والعمل والإقامة. هذه الحريات الأربعة نحن نعمل بها بمنتهى
الوضوح. نعم.
وقد رأى الليبيون ولهم حق في هذا لا نناقشه أنه أصبحوا معظم هذه الحريات أصبح المصري محروم منها. طيب يا سيدي، لو انك فقط اشترطت الاقامه، لو جيت قلت والله يا من لا تسمحون بالتملك عندكم نحن سنقيد
حريتك
التملك، الامور تستقيم.
نعم.
الامور تستقيم بانه ايه، على طول الامور تختلف. حتى فيما يتعلق بدول الخليج بصفه عامه ايضا الامور تستقيم. ليه؟ لان الان اوروبا تعرف عائد الاستثمار أولا مع مخاطر الاستثمار في أوروبا ومع سوء المعاملة، يعني نحن نشكو من سوء المعاملة في بعض الدول العربية. الآن أثرياء العرب تساء معاملتهم في أوروبا وينظر إليهم نظرة يعني نظرة احتقار.
نعم.
فعندما تتاح لهم فرصة الاستثمار في مصر انا يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا من اكثر الناس حبا للتقريب بين الامه العربيه والاسلاميه وان تزول الحواجز، لان هذه الحدود حدود اقامها الاستعمار ولا اساس لها لا شرعا ولا تاريخا.
نعم.
لكن انا اقول ان الاحترام المتبادل مساله جوهريه.
طب دور وزاره الخارجيه ساعه السفير في المنطقه دي، يمكن حق اسجلت اعتراض.
نعم.
على سعاده النائب. شوف هخليك تقول بس ما ناخد الاتصال ده الاول.
فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمود اتفضل يا فندم.
اهلا
بيك.
تمام لحضرتك وعلى شرف ضيوفك.
ربنا يكرمك.
كل حضرتك في مشكله كنت حضرتك بتعمل سنه في السعوديه.
أيوه.
واحد زميلي.
ايوه.
كان شغال معانا. احنا كنا شغالين في مطعم في الدمام في المنطقه الشرقيه. فالاخر خارجين من الصلاه فزميلنا بقى ضربته عربيه. فجيت الشرطه جت السعودي اللي ضربه بالعربيه عليه الخطا عليه 80%. فجد زميلنا ده قعد في العنايه المركزه حوالي 60 يوم في مستشفى الدمام المركزي وما كانوش راضيين يستقبلوه غير ان في دكاتره هناك مصريين هم اللي وقفوا جنبه ودخل العنايه المركزه 60 يوم والدكاتره دول كانوا واقفين جنبه. وحبوا كان المفروض يتعملوا له عمليات في مستشفى خاصه ورفض ان هم يستقبلوه حتى في مستشفى الملك فهد في القمر.
طيب ال 60 يوم دول كان فين القنصليه المصريه او السفاره المصريه؟
ما فيش حد جاله غير حضرتك بعد 6 شهور واحنا عملنا مشكله مع الكفيل وطلبنا ورقه قلنا نتسرع بالمرتب بتاعنا عشان هو يخش مستشفى كويسه فقالنا ما تقلقوش واحد مصري كان هناك في دكاتره في مستشفى الدمام المركزي كويسين جدا هيوفروا له عنايه كويسه ما تقلقوش. ما قلوش غير بعد 6 شهور لان الشرطه اللي بلغت السفاره ان في الحوادث الخطر اللي زادت عشان لو حصل وفاه فهو بلغته بقى الحادثه. فبعد 6 شهور على بال ما اثنين جوله من السفاره وقالوا احنا هنجيب لك حقك ما فيش حق جاله وكان خاطب خطوبته
اتفشلت
وكان قاعد.
جزاك الله خير. وصلت الفكره. وصلت الفكره استاذ محمود. السلام عليكم. اتصال ثاني.
السلام عليكم.
ابو عبد الرحمن ازي حضرتك؟
الله يحفظك ويبارك فيك يا فندم.
خش بالسؤال على طول.
انا شيخ خالد والله على البرنامج الجميل.
ربنا يكرمك. خش.
جزا الله ضيوفك خيرا يعني.
ان شاء الله. خش.
بص ليا راي يعني هو حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي في ظاهره اللي هي عدم احترام المصري داخل بلده او خارج بلده. فانا بعتقد
احنا في الخارج الحقيقه.
يعني ده عرض لمرض.
اه.
فالمرض اللي احنا بنناقش كل اللي احنا بنناقشه حاليا دلوقتي ده العرض. المرض الاصلي ان في شيء اصلا يعني خطا في الموضوع.
ايه هو؟
يعني حضرتك من وجهه نظر ان يعني انا مش شايف اي الانسان المصري موجود في بلده بياخد اي نوع من الاهتمام او حتى من ابسط الاشياء اللي موجوده اللي كفلها ليه القانون. حتى الواحد لما يجي يعمل مثلا رخصه او يطلع اي يستخدم اي حاجه لازم يدفع.
نعم.
اللي بيدفع منه ده شيء طبيعي ان هو ياخد حقه.
كويس.
ما ينفعش لا اما يهان لا اما يذل لا اما تؤجل المصلحه بتاعته.
معلش عشان يصب يصفى فكره وصلتك فكره سعادة السفير. كان في اعتراض الاول وبعدين نكمل كلامنا. اعتراض على سعادة النائب في مسألة
انا بس شهادة اقولها لله.
اه.
وانا كنت من الذين يمتحنون اللي بداخلين الخارجية. والله احاسب عليها يوم القيامة ما في واسطة.
نعم.
وهقول لك مثل وحيد بسيط جدا. ابن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الافريقية اسمها السفيرة منى عمر. نجح في الامتحان التحريري ورسب في الامتحان الشفوي. زملائها وهذا كلام من شهر ولا اثنين يعني. فوالله وانا بقول الامتحان الوحيد النظيف في مصر هو امتحان وزاره الخارجيه.
طيب هذه نرجع تاني لجزئيه
لا يعني دي جزئيه
مش طيب. اهتمام الدكتور او الدور هرجع لحضرتك والله
لا
الدور ما اكتب عندك في الورقه النقطه عشان نخش الدور السياسي.
نعم.
المهم جدا اللي المفروض حضرتك بتتكلم ان المعامله بالمثل مش هنقدر نعملها بنفس الشكل وبنفس الهيئه. يعني انا النهارده بتصور لما اجي اروح السعوديه في عمره موجود مكان يقول المكان اللي هيخش منه ده السعوديين او دول الخليج العربي اللي هم عاملين اتفاقيه التعاون الخليجي.
نعم.
باقي الجنسيات تخش من هنا. هل هذه الامور نقدر نعملها؟ يعني انا بتكلم من منظور انا مش عايز زي ما اتفقنا لا اثير نعرات ولا حاجه، لكن اكفل ازاي للمصري كوزاره خارجيه تتكلم بلغه فيها حده وقوه مع وزارات الخارجيه الاخرى ان المفروض البني ادم اللي رايح لك غير شرعي اعمل معاه اللي انت عايزه.
نعم.
احبسه ورجعه لنا حطه بلاك ليست. انما اللي رايح لك شرعي ليجل بواسطه تاشيره وقانوني وراكب قانوني داخل قانوني اي اساءه له اساءه للدوله المصريه عموما مهما كان حجمه صغير.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه ليس بيد الخارجيه وحدها.
نعم.
ليه؟ لان الخارجيه جزء من منظومه.
ايوه.
انا لا اريد ان اتكلم عن حاجات اعرفها مارستها شخصيا.
نعم.
أنت توصي وهناك من بيده القرار وهناك من بيده سلطة يعني
التنفيذ لده
التنفيذ. فزي ما تفضل الأخ اللي اتكلم عن حادثة الدمام، أنا أولا أي دبلوماسي، أنا كنت وأنا سفير كنت أقول لزملائي أنتم خدم لهؤلاء المصريين الفقراء، وعليكم اللي بيعملوا في القنصلية أن الواحد هدفه أن يعود بدعوة من الناس، واحد يقول له ربنا يبارك لك كل حاجة. إذا قصر، والتقصير حادث ووارد، مش بين فيه، لا موجود، لأنه جزء من ثقافتنا الاستكبار. أنا بقيت موظف، حطيت أنا كنت رايح أقطع تذكرة أتوبيس من كم يوم، فالموظف قال لي بعد 10 دقائق، ليه يا سيدي؟ قال كده، ما لسه ما الأتوبيس بدري، مجرد أنه عاوز يستمتع بسلطته يركني 10 دقائق. فبعثت له أمين شرطة جاب لي التذكرة. بقول لك قصة حقيقية، إحنا عندنا عيب. حتى لا أطيل، أنا لا أدافع عن دبلوماسي يقصر، هذه جريمة وهذا إخلال بواجبه، لكني أقول إيه، إنه في كثير من الأحيان عشان الدبلوماسي ده تسمع كلمته في السعودية ولا في غيرها ولا بتاع، لازم يكون فيه في مصر دعم له، لأن اللي بيحصل أنا أروح أنا دبلوماسي أروح أطلب من البوليس أن يبلغني بمن يعتقل، لا يبلغني. أقول له حقك
توصل لكده يعني.
قبضت عليه ليه؟ ما يقوليش. أطلب مقابلة ما يسألش فيه. طب هو اللي بيحصل كده، ده جزء من الضعف العام. خبر حضرتك؟
نعم نعم. أرجع لحضرتك تاني سعادة النايب.
بس تعقيبا على ما قاله، إحنا عايزين نقول عشان نخرج برضك من الأزمة، عشان نحل لازم نتجاوز إن إحنا نبرر لنفسينا مبررات لم يقبلها الشعب المصري. المحسوبية موجودة في كل قطاعات مصر بما فيها القطاعات اللي موجودة، وإحنا ده الموضوع ده ناقشناه قبل كده في مجلس الشعب، لأن عندنا الكثير من الخلل الموجود في هذه البعثات.
هو سعادة السفيرين كان أصلا الإطار العام مش محسوبية، يعني في استثناءات في الخارجية في ده جايز.
الحاجة الثانية سيادتك، أنت ضربت نموذج وقلت أن أنت كنت موجود في سفير في ليبيا. أكثر الإحصائيات بقى اللي موجودة عندنا في مجلس الشعب، أكثر المواطنين المصريين تعرضا للإهانة وإهدار للكرامة في ليبيا.
إيه السبب؟
حضرتك هقول لك أنا أسباب، هخشها بقى هقول بقى سعادة السفير.
أيوه وقول لنا كمان.
منظمة العمل العربية أوصت بقرار وضمن توصيات لمنظمات دولية بإلغاء نظام الكفيل، لأن نظام غير إنساني وغير دولي. هل أنتم كسفارة ما تقولش إحنا بنقول كلامك مظبوط إن أنت ضمن منظومة، لكن هل أنتم فعلتم هذه القرارات لإلغاء نظام الكفيل اللي هو أحد الأسباب الرئيسية في إهدار كرامة المصري؟
حلو جدا الجملة دي، هاخد مداخلة وارجع لك. السلام عليكم أستاذ محمود. ألو ألو، معانا اتصال. طيب
طيب
ام ادهم، السلام عليكم.
اهلا عليك السلام ورحمه الله. السلام عليكم ضيوف الكرام،
اهلا بيك. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم.
لو سمحت، انا ليا ابني في السعوديه.
ايوه
ليا ابني في السعوديه وتعرض لتوظيف اموال هناك، تعرض ان واحد نصب عليه توظيف اموال.
كويس.
ودلوقتي هو واخد حكمه هناك.
اللي نصب عليه ده يعني سعودي ولا جنسيته ايه؟
لا هو مقيم في السعودية، فلسطيني مقيم.
فلسطيني مقيم في السعودية.
مع إقامة يعني.
نعم نعم.
فهو متعرض لتوظيف أموال والقنصلية هناك مش بتساعده في حاجة، يعني هو استلف المبلغ أصلا من البنك وعطاه له.
نعم.
وهو محجوز على مرتبه أصلا.
نعم.
على كل المرتب عشان البنك.
أي.
ومعاه حكم تنفيذ مش عارف ينفذ. أنا كنت سامعة إن هنا في مصر عاملين هيئة قضائية في السفارة هناك لمساعدة المصريين في اي مشكله من المشاكل.
هنرجع لحضرتك،
مش عارف في
نفسي. ماشي فندم، نرجع لحضرتك. وصل سؤالك، اتفضل عشان نخش على الاستاذ.
انا عندي كذا اشكاليه من الاشكاليات التي لم تقم
بها نظام الكفيل. نظام الكفيل مش قادرين نلغيه،
مش قادرين. نمره 2، طريقه الاتصال السفاره بالجاليه المصريه في اماكنها طريقه عقيمه جدا، عامله استماره مجانيه، كل مصري يجي يملى الاستماره في القنصليه.
كويس.
المصري عمره ما هيلجا الا ما يكون له حاجه.
كويس.
اذا راح وثق شهاده ولا حاجه زي كده.
نعم.
فبالتالي الى الان في مصر اكبر جريمه مش موجود عدد احصائيه دقيقه بعدد المصريين الموجودين في الخارج. حد يقول لي رقم ما يقدرش. ممكن تقول 7 مليون، ممكن تقول 6 مليون، ممكن تقول 5 اللي هو المشاع.
نعم.
في ناس وزارة الخارجية بتقول لنا 2 مليون. بناء على ايه؟ على الاحصاءات الرسمية اللي بيروحوا فيها المصريين يسجلوا بعض المعاملات.
يعني انت شايف ان جزء من اهانة المصريين موجود في نظام الكفيل.
ما انت عندك اولاد ومش عارف عددهم، مش عارف هم فين.
نعم.
حتى تدور على
الرعاية ازاي. شكرا جزيلا استاذ محمد. نعم.
في حاجه جانب يعني انا شايف ان هو خطير، هو بيترتب على اللي احنا بنقوله دوت، اللي هو الجانب الخاص بالانتماء، انتماء المصري نفسه لمصر، انتماء المصريين لمصر. المساله ديت مساله
دي الجمله انت بتقولها حلوه قوي، ده احنا بنشوف مطوشة الكوره كميه انتماء.
لا 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 غير صحيح، غير صحيح.
ازاي
احنا بنتكلم على انتماء هوس اعلامي، هوس كروي، لكن ده مش انتماء. انتماء ايه؟ ده مش انتماء. حتى مجلس الوزراء نفسه في دراسه انا شاركت فيها في مركز المركز دراسات المستقبليه لمجلس الوزراء كانت بتتحدث بوضوح على خلل فظيع جدا في انتماء المصريين. يعني مساله ان المصريين يروحوا يشتغلوا في اسرائيل ده بتسميه ايه؟ ده بتسميه ايه؟
كارثه.
كارثه طبعا. وبعدين ده عدم انتماء. هم نفسهم لما تيجي تسالهم الناس اللي بتسافروا دول بيقول لك والله الحكومه وفرت لي وظيفه. الشباب اللي بيسافروا ايطاليا وبيموتوا ويرجع ميت، يعني يرجع شايلينه كده ويقول هرجع سافر تاني، يغرق في البحر ويرجع. ليه؟ لانه ما عندوش خلاص، يقول لك انا لا الاقي اتجوز ولا لا اشتغل ولا اي حاجه، ما عندوش اي انتماء للبلد بالمره. فنرجع تاني للحته اللي احنا قلناها انه في خلل في المنظومه كلها، زي برضو ما سعد سافر اشهر برضو في خلل في المنظومه كلها، في خلل في الدور المصري، في خلل في الدوله المصريه نفسه. لازم يعالج هذا الامر من فوق لتحت. ما ينفعش ان احنا نتكلم عن ظاهره واحده لوحدها. يعني ما اقول المصريين بيعاملوا بشكل سيء ده لانه في تراكمات على مدار السنين.
استاذ محمد طبعا انت وانت بتتكلم في الجرائم اللي قلتها حادثه كترمايا، بصرف النظر كون المصري اخطا وما اخطاش، القضاء يحدد ده والنيابه لسه شغاله في التحقيقات والكلام ده كله، هل هذا مبرر ان انا ممكن امسك واحد اعلق جثته وامثل بيه في الشارع مقابل رده فعله بهذه الصوره دون ان اقيم عليه حجه او بينه او قانون، واعتبر ان التعامل مع الافراد يعني هدي فرصه انه لو اخطا لبناني في مصر ممكن 5-6 مصريين يمسكوه يقطعوه في الشارع ويعلقوه، هل ده يبقى مقبول في الاعراف الدوليه بهذه الصوره؟
لا طبعا مش مقبول. وانا الحقيقه مش بصنف كترمايا على انها نوع من كراهيه المصريين، يجب ان احنا نعترف ان اللي قتلوا المصري دوت سنه، ما هماش لا شيعه ولا هم مسيحيين، سنه.
نعم.
وبالتالي يعني المساله، وبعدين قتلوه في سياق معين، بصرف النظر طبعا عن ان هو كل اللي حدث ده كله خطا، لكن في نهايه الامر الناس ده حتى في علم الاجتماع بيسمى هستيريا جماعيه. الناس دول قالوا ان ده القاتل سواء كان هو حقيقي او مش حقيقي، لكن حدث نوع من الهستيريا الجماعيه قتلوه. كان ممكن يكون عراقي، كان ممكن يكون فلسطيني، انا لا اظن ان هو يعني وجه ليه الاهانه على ان هو مصري، لكن ربما يكون في خلفيات اللي احنا بنتكلم عليها، اذا اتعرف ان ده مصري بالذات يزيدوا ضرب على اساس ان هو اصلا
يعني بدل ما بنيتين خليهم 10.
يعني
طيب معايا هاني. السلام عليكم، هرجع لحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ هاني اتفضل.
ازاي حضرتك يا فندم؟
ربنا يخليك.
الله يكرمك. في موقف بالنسبه لإهانة المصريين في الخارج.
اتفضل بسرعه وطي التلفزيون وسامعك.
حضرتك ان شاء الله رب العالمين، في موقف بالنسبه لإهانة المصريين في الخارج كان ليا مهندس زميلي في السعوديه، فبقول من ضمن المواقف يعني كانت الشرطه مسكت مصريين كان باين كسر اشاره او حاجه كده.
ايوه.
فالراجل بيقول له انا ما كسرتش الاشاره، اللي هو المصري بيقول موقف ده حصل قدامي بالظبط يعني، فبقول له انا ما كسرتش الاشاره وكده. قال له ما تشوحليش بيدك، انت لو في مصر كنت اخدت بالجزمه وما قدرتش تتكلم. يعني شوف اهانتنا وصلت بره ان احنا يعني الناس بتنظر لنا ازاي، بناخد بالجزمه من الشرطه من العسكري من غيره من غيره.
شكرا جزيلا على دخلتك. محمد السلام عليكم.
اتفضل
يا محمد.
لو سمحت يا استاذنا، انا عندي مشكله بقالها 6 سنين في ايطاليا.
في ايطاليا؟
في ايطاليا.
طب ممكن تختصرها في دقيقه؟
هختصرها في دقيقة. أنا لي أخ مفقود في إيطاليا بقاله 6 سنين.
آه.
وعلقت مع وزارة الخارجية وخدمة شؤون قنصلية المواطنين والقنصلية الإيطالية في القنصلية المصرية في ميلانو.
آه.
رحت لها أكثر من 20 مرة مفيش أي استجابة. على
طب هل سافر قانوني ولا غير قانوني؟
هو كان قانوني في إيطاليا ومعكم، والمشكلة اللي تسبب في اختفائه مواطن مصري. المواطن المصري أساساً ارتكب كذا جريمة في إيطاليا منهم جريمة قتل. وهو احتيان في السجن. فالقنصليه رحت لها كذا مره والموظفين هناك من اعلى الناس.
طب لا هو اختفائه بسبب ان مواطن تاني عامل جرائم، ايه دخل ده يعني؟
المواطن ده هو اللي خده واختفى بعدها، بعد ما خده ما ظهرش بعدها. ما ظهرش بعدها.
ما فيش اي نتائج من الاتصال بالسفارات والقنصليات؟
ما عملوش اي حاجه نهائيا. نهائيا ما تحركوش، رغم ان الشخص اللي هو السبب في اختفائه ده قتل واحد، هو حاليا في السجن في ايطاليا. ورحت السفاره مره مش قادره تتعامل، رحت تجاوب ولا تقول له اي حاجه خالص.
نعم.
احنا عارفين هو عايش ولا ميت وفين بقى له 6 سنين.
يا خبر ابيض. شكرا جزيلا. اخر اتصال. السلام عليكم. دكتوره سهيله.
ايوه يا فندم.
اتفضلي يا فندم.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم. ازي حضرتك؟
ازي حضرتك؟ معلش انا هتكلم في حاجه يمكن ابسط من الناس اللي بتتخطف وتتاذي في الدول الاوروبيه او بتؤذى في الدول العربيه.
اتفضلي
حضرتك. انا اعرف واحد بيشتغل في السفاره السعوديه.
أيه.
بيركن عربيته في حته. والله يا فندم لو حد فينا واقف بس عشان ينزل لدكتور تلاقي ضابط المرور جاي بيتكلم معانا بطريقه فيها مهانه واحنا مصريين. وده مكتوب عليه هيئه سياسيه عشان في السفاره السعوديه بيقف في شارع عمومي ولا يمكن حد يقرب منه. آه. مين اللي بيهيننا؟ احنا اللي بنهين انفسنا.
نعم نعم.
احنا اللي بنسخر من نفسنا واحنا كمصريين مع المصريين. يعني تلاقي ضابط مع الهيئه السياسيه الراجل العربي يقول له يا باشا ويا فندم وحضرتك وسيادتك يجي معانا احنا ومصريين ويبقى شايف مثلا واحد تعبان ونزل من العربيه رايح لدكتور او يوصل والده او غيره يتلاقيه يكلمك بمنتهى المهانه.
طب حضرتك لو في موقف زي ده في موقف زي ده دكتوره سهيله ما بتشوفيش ان مثلا ركنت عربيه بطريق خاطئ ايا كان جنسيه الموجود لو الضابط مش عارف يتخذ قرار ان اهل الحي نفسهم ينزلوا يعني بشبه اعتراض يروحوا الاسم
ساعتها هيقول ايه حضرتك؟ ابسط حاجه تتقال ايه؟ ده المصريين اتهجموا على عربيه فلان، ده المصريين
اتهجموا
اتبقوا في حق فلان.
انت هتوديني في داهيه ليه؟ مش بقولش اتهجموا، بقول لك يروحوا الاسم يبلغوا يعملوا ان الضابط ما
بي يا شيخ خالد مين يا حضرتك مين المصري النهارده الجريء اللي يروح يبهدل نفسه في اسم؟
الله يكرمك شكرا جزيلا. سعادة السفير انا عندي 6 دقائق فهوزعهم 2 2 2.
نبدا احنا نمثل انفسنا. سياده النائب يمثل الشعب.
طيب اتفضل يا سياده النائب في الدقيقتين كده.
لا
الحلول تمشي ازاي؟ نفكر في ايه؟
عشان بقى ما لا نبكي على اللبن المسكوب.
اتفضل.
وزي ما سياده السفير
يعني انت متصور معلش لو الناس تصلح حالها في مصر معلش
لا لا.
لو الناس الحكومه عاملتنا زي الفل هل تتصور ان برضه بره هيعملوا
اصلاح النظام المصري في الداخل سيؤدي الى اصلاح حال المصريين في الخارج.
كويس.
لكن لحين ما يتم الاصلاح ما نقعدش بقى نبكي ونقعد نتكلم بقى. لا. لابد من محاسبه ومساءله السفارات اللي موجوده في الخارج، لا تقوم بدورها بتاتا. تعرف دورها الرئيسي ايه؟ عنوان كده واضح بيقول رعايه مصالح وحقوق المصريين في الخارج.
طب
المحاسبه بيقول لك انا لازم يبقى ليا سند قوي وظهر قوي عشان يقدر يديني. انا هجيب لك السند ده منين دلوقتي؟ لغايه لما يجي السند القوي للاصلاح الداخلي لازم تقوم بدورك.
طب ما هو ساعات السفير بيقول
بعدين هكمل لك.
يعني انا رحت لحد قلت له اسمح تبلغني عندك
هكمل لك.
رد عليا بشكل مهين ما فيش مش هدي لك
هكمل.
اتفضل.
احنا بنقول نقطه زائد نقطه عشان نحط النقاط على الحروف.
اتفضل بسرعه انت معاك دقيقه.
انت بتقدم الوسيله بتاعتك والمهمه والوظيفه
ايوه
وتترك النتيجه.
كويس.
انا مطلوب انا لو رحت دلوقتي كمواطن في الخارج او السفير جالي وقام بدور ولم يحقق لذلك نتيجه على الاقل شعرت ان لي كرامه. ليه؟ امال مين اللي مضعف الكرامه اللي موجود بقى في مصر؟ اللي هو السند والظاهر القوي. لكن انا اذا انقطع السفير وانقطع الشؤون القنصليه عني تماما اقعد انا اخبط على مصر على طول؟ لا. لازم نحط النقاط فوق الحروف. لابد من تحريك وظيفه ومهام السفارات اللي موجوده في الخارج وتفعيلها بالشكل الذي يحقق نسبه كبيره لاعاده دور وكرامه المصريين الموجوده في الخارج. اذا ما كناش هنعمل كده نقعد نبكي بقى على الوضع في مصر اللي هيقعد فتره طويله لما نصلح.
لان في حاجه عايز اقولها لك بقى. استاذ محمد مره ساعه ماتش مصر والجزائر في السودان على ايدي بقى انا. بنت قالت انها تايهه والتلفزيون المصري وانت مكانك فين؟ حسينا فعلا ان الموضوع ان اي مصري هيتعمل له بم بره الدنيا هتتقلب عليه. والماتش ده كان تكئه ان كتير من الاعلام خرج خلاص انتهت اهنة المصري بره الموضوع ده خلص خلاص اي حد. هل الكلام ده فعل فعلا ما حدش شاف انه كان مجرد حاله هستيريه كالمعتاد؟
لا طبعا لم يفعل اي شيء من هذا. وهي انا بعتبر انه ما يحدث في مباريات الكره يختلف تماما عن ما يحدث في داخل مصر من مشاكل. لكن اذا تحدثنا عن حلول انا شايف انه في حلول استراتيجيه على المدى البعيد اللي هو اصلاح شان الدوله المصريه ككل واصلاح السياسه الخارجيه المصريه.
نعم.
اذا تحدثنا بقى اللي مش هنقول هنستنى بقى سنين قبل ما يحصل ده.
بالضبط.
في حلول وقتيه سريعه لازم تتحل تتلخص في ان كل واحد مننا يعمل اللي عليه. يعني انا ما اقدرش ان انا اروح بره واتهان وكرامتي تتهان وارفض. انا شخصيا كنت مسافر كصحفي وجات لي سفريه لهولندا وخلصت كل حاجه، ولما لقيتهم بيتعنتوا رغم كان فضل حاجه هايفه جدا رفضت، قلت لهم مش هسافر، وقدمت شكوى في وزاره الخارجيه.
هل المصريين يتضمنوا هناك زي ما بسمع مثلا لما سوداني بيبقى عليه عجز او دين بيتجمعوا يدفعوا له وبعدين يبقى حاسبوه بينهم من بعض مش مشكله اذا اخطا او اصاب، انما هذا التضامن ممكن يخلق حاله.
ده الجانب الثاني، حته مساله الكرامه دي ما هياش مجرد كرامه فرد، كرامه مجموعه. انا لما بلاقي واحد متعثر في حاجه لازم بقى في جنبه، ممكن الناس بتحله، ده بيحصل بالفعل. يعني كتير جدا من المصريين بيعملوا كده، وفي ناس ما تبقاش لها شغل او بيطردوا من عملهم بيتم تجميع فلوس للتذكره وبينزلوا، بيحصل بالفعل. يعني اللي انا اقصده ان يكون في حلول سريعه من جانب المصري نفسه، ان هو يكون عنده شيء يحافظ على كرامته اولا، ويبتدي ان هو يتحرك ويشتكي. يعني زي ما السيدة الفاضلة تحدثت من شوية وحياتك رضيت عليه، لو فعلا الناس دي كلها راحت للاسم وفرضت على الاسم الشرطة شكوى محددة ضد السفارة هيحرجه، فهيضطر ان هو نفسه مش هيعمل ده طبعا. مش دي حالة فردية، لكن ممكن في حالات زي كده
يعني يكون ايجابيين شوية،
يعني لازم بالظبط لازم يكون ايجابية والحفاظ
على الكرامة. هاخد اخر اتصال قبل ما اخدم مع سعادة السفير ختام المسك، فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ خالد.
قولوا جلجل.
ربنا يبارك فيك. انا بحييك
الله يرضى عنك
الاول على البرنامج الممتع وعلى البذور النيرة ربنا اللي موجودة بجوارك.
نعم.
لا سيما معالي السفير محمد فتحي الفحم. اهلا
وسهلا.
في امرين في عجالة. في الامر الاول، لا ينبغي ان ينظر للقضية بعيد عن المنظور الديني. فلو الشعوب العربية والإسلامية والمصريين الموجودين هناك تعامل من منطوق ديني إسلامي، بأن المصري رايح هناك بيتعامل من رجل بيسعى على المعاش وينبغي أن يلتزم بأمور الدين، والرجل الموجود في البلد بده يتعامل مع أنه ده أخ قادم إليه، وقد تدول الدول وتتغير الظروف، ولكن المصري لما بيكون ملتزم سلوكيا ودينيا بيتحاشى كثير مما سمعنا. ونحن جربنا الاغتراب، فأقول على المستوى الشخصي أغلب مساجد أوروبا حوالي 80% أئمتها من مصر وبيلاقوا أعظم وأكبر احترام. أما على المستوى الرسمي فأنا أقول أنه المصري لا سيما أقول للشيخ الأزاري أو الداعية، أي سفارة وأنا في الاغتراب تقدمت إليها تعاملت بكل إجلال واحترام وتقدير، إلا لما دخلت إلى القنصلية المصرية في فرانكفورت ولا أدري لذلك سببا.
شكرا جزيلا على هذا الختام. نختم مع حضرتك سعادة السفير.
والله الختام فضيلة الدكتور
ربنا يكرمك.
أفضل ختام يعني.
شايف سعادة السفير إيه الدقيقة كده نحرك الموضوع ده إزاي بحيث تعود للمصري كرامته ونتعامل من منظور إنما المؤمنون إخوة.
أنا يعني الحقيقة فضيلة الدكتور ردنا إلى الطريق السليم.
نعم.
يعني نحن هنا ديار إسلام لا حدود ولا قيود ولا غير. وكان المسلم يسوح من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض لا يسأله سائل.
نعم.
إلى أين أنت ذاهب ويصبح
في الأوضاع
المتغيرة. نعم. لكن في الأوضاع التي نحن فيها أنا بقترح أنه أكرر أن السفارات بغير أداة لا تستطيع شيئا.
نعم.
لا أنا لا يعني لا أعذر من يقصر، لكن أنا بقول لحضرتك أنا إذا لم أكن لدي وسيلة من وسائل الضغط كلامي لا يسمع.
كويس.
انا هقول لحضرتك مثلا
اتكلم في واقع.
لا انا اقول لحضرتك انا اسعى
صدق.
انا اقول لحضرتك مثلا
اتفضل يا فندم.
ما بين الحربين العالميتين جنوب افريقيا اصدرت قرار بان في مجموعه من الدول هي من الشعوب هي شعوب ملونه. فاليابان من بينها اليابان. فاليابان بعتت ما احتجتش ولا بعتت رساله دبلوماسيه، بعتت كام بارجه كده وقفوا قدام كيب تاون. ثاني يوم طلع قرار اليابانيين بيض. مفيش دبلوماسية منقطعة. الدبلوماسية هي محاولة استخدام وسائل القوة دون استخدامها، يعني
نعم.
ممارستها دون استخدامها.
نعم.
فأنا مثلا إيه؟ لابد من مسألة المعاملة بالمثل. لابد من مثلا الكفيل. هذه مأساة. أنا أجي أقول لك يا سيدي شيل النظام الكفيل، تقول لي هو ده قانوني كده.
طب هنعمله احنا هنا كمان.
ردي بقى هنا
لما ايه في شركه اقول لك تعال له الباسبور ياخدوا منه الباسبور
اوصي بها
اعمل هنا عشان يرجعوا يقولوا سفراء في بلدهم الحقوا احنا بنتهان. يقول لك ما عشان احنا بنهان
اولادنا. يبقى هنا دي بقى هذا القرار لا تملكه الخارجيه وحدها. انا زي ما بقول لحضرتك ليس دفاعنا عن الخارجيه،
انا قصدي تشريع مجلس الشعب والخارجيه
هذه جزء من منظومة عامة. لا، المسألة الجوهرية الآن انه لابد على الاقل من ان كل قضية تسار يجب ان تسار على اعلى مستوى. يعني لو شعر، لو انا جاي معرض مع حضرتك، حضرتك وزير وانا وزير جدلا،
واعتبرني وزير
لا جدلا اقولها عن نفسي، فاقول لك اول موضوع لا اكلمك فيه لا في سياسة ولا بتاع، الراجل اللي انت ضربته ده جيب لي حقه، لان هذه المسألة انا مكلف بان اقتضي حقه، تعرف ان انا مهتم بهذا الرجل. انما ايه لو جيت قلت لك انا سيبك من الناس الواغش دول وخلينا نتكلم في الكلام المهم، تعرف حضرتك على طول
ده الواقع وبيتم التعتيم عليه
الواقع كده حتى لو ده اللي بيحصل. لكن انا بقول لحضرتك ايه،
خلاص تعبت تفيد
انا ما قلتش هذا، ما قلت انا لا ما قلتش هذا ما قلتش هذا، لكن المساله فعلا محتاجه اولا اشعار المصري بكرامته، انه نفرض حد ادنى للاجور.
نعم،
ما نقبلش ان يرسل كما تفضلت حضرتك يرسل مصري
دكتور بفيزة خادمة او كده
او باجر خادم.
نعم نعم، انا طبعا يعني والله موضوع كبير، انا بشكر ضيوفنا جدا على ترحيبهم لينا، وما زلت اكرر نحن لا نريد نعرة عصبية، نحن لا نثير ضغائن، لكن واقع. اشار الدكتور محمد صغير لحاجة مهمة جدا، قدر المستطاع انا اريد ان يبذل المصري ما في وسعه ويستفرغ الطاقة في احترام القوانين اللي موجودة برة. عايزين بقدر المستطاع تحركات من القنصليات لله سبحانه وتعالى، عشان هيتسئلوا قدام ربنا عن الناس اللي بتروح، وان حقوقهم في رقبتهم. واحد غير بقاله 6 سنين يتصور ان ده اخوه، ان ابنه ابن اخوه حد من قريبه، كان هيتحرك بصورة اكتر من كده. عايزين نشعر الناس كما قال السفير في النزول، مش ان انا اتعمت مع السعودي والكويتي والسوداني والموريتاني، ده انا مسافر موريتانيا طلبوا مني ان انا اخد تأشيرة، انما عايزين بقى نتعامل من منظور عزة، انما الارزاق بالله سبحانه وتعالى، اطلبوا الحوائج بعزة النفوس فان امور الله تجري بمقادير. مش هيزود لي في السياحة اللي جاي ده علشان يمشي برطع زي ما هو عايز واقول مش مشكلة، او يركن عربيته في المكان اللي هو عايزه، او مجرد نرفع سماعة علشان اشتغل في دولة خليجية في السفارة القنصلية احتراما وتقديرا وشيله على دماغي. لا يا جماعة، احنا محتاجين ان احنا نعيد الحسابات. المصريين بيتبهدلوا حقيقي، اللي اتقال ده جزء صغير في مآسي كتيرة ما حدش يعرف عنها، واللي بيطلعوا الاسلام يمكن 5% من الحقائق. اتمنى ان الموضوع ده ينظر اليه بعين الاعتبار من المسؤولين، من وزير الخارجية الحقيقة يعتز بكرامة المصري، لانه بكرة هيسيب منصبه، مش هيبقى غير انه هيفضل دائما يدعو له الناس انه كان يقف وراءهم بهذه الصورة المشرفة. على المستوى السياسي انا اتمنى ان الشعوب اذا شافت اختلافات على المستوى السياسي، احنا ملاش علاقة كمسلمين مواطنين اخوة في الله انك انت تعاقبني على ان حكومتي اتخذت قرار، ما انا ممكن اكون بعترض، مش لازم اروح لك واصرخ لك عند سفارتك اقول لك ان انا بعترض على ده ومش راضيه عشان تعاملني بهذه الصورة. المهينة انتظرونا بعد الفاصل والدكتور حسام عقل ومسألة ضوابط حرية الابداع والتعبير بين المفكرين والمثقفين والتنويريين، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. مشهد في فيلم بيجي اعلان في التلفزيون اثار الدنيا، بقرأ للممثل لقيته بيقول انه المشهد الجنسي الفاضح ده رؤية المخرج، وكان لازم اشوفها وانفذها بهذه الصورة علشان يخرج العمل زي ما احنا عايزين. فحبيت اتساءل الحقيقة، هي ايه ضوابط الابداع والتنوير والتثقيف والتعبير وكلام الكتير اللي بيتقال ده؟ فلقيت عنوان من مجلة اخبار الادب مكتوب فيه كده: بحكم المحكمة من تثيره قصة ألف ليلة وليلة مريض تافه. ده كلام اللي قدامكم ده بيقولون بحكم المحكمة. فجبت أهل الفن والصنعة، دكتور حسام عقل أستاذ التربية في جامعة عين شمس، عشان ينورنا ويقول لنا إيه الموضوع. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور حسام، إيه حكاية حرية الإبداع والتعبير اللي بقت تتصادم مع الشرع بأدب جنسي وخدش حياء وتجاوز ألفاظ وكتابات تسيء للذات الإلهية وإلى الصحابة وإلى الرسول، لما لقى عنوان الحب والجنس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي حصل والناس دي عايزة إيه بالضبط؟
الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهدى. ثم أما بعد، حضرتك أثرت موضوع من الموضوعات المحتقنة الآن والساخنة، والتي جيشت لها فيالق الليبراليين، يعني اتحاد الكتاب يقيم ندوات ويقيم مؤتمرات، الهيئة العامة للكتاب تقيم ندوات ومؤتمرات، والدنيا تقوم ولا تقعد عشان نص ألف ليلة وليلة. المشاهد الجنسية الواردة في ألف ليلة وليلة والتي لا يدري عنها الناس قليلا أو كثيرا، تسعى سلسلة الذخائر لإعادة نشر النص كاملا بمجلداته الأربعة. لكن هو السؤال اللي حضرتك طرحته فكرة حرية التعبير، لأن الفكرة دي أصبحت مدرجة وتتناول كل شيء. يعني إحنا بيقال إننا متزمتون وضيق الأفق. منذ سنوات ظهرت رواية اسمها السقار، السقار، صدرت عن الهيئة العامة للكتاب. تفتح الرواية تجد شيئا عجيبا، بداية الرواية يقول لك: الكتب الدينية ملقاة على الطاولة كالجثث العفنة. طيب بعدها بشوية تتحدث الرواية عن الجد الذي كان يقضي حاجته بالقرب من السرير ثم يمسح نفسه بورق القرآن. وبعدها بشوية تجد سطرا يقول: ومعذرة عن هذه العبارات لأن ناقل الكفر ليس بكافر، لكن يقال إننا متزمتون وضيق الأفق. أنا بوري حضرتك قليل من كثير. لما كاتب يكتب في هذه الرواية ويقول: مليون سماء فوق رأسي ولا إله يسمع لي،
عيني
ده الكلام ده ورد في الرواية، وأتحدى من خلال هذه الشاشة أن يقال عكس ذلك. يعني نحن قرأنا ثم ظهرت أزمة الروايات الثلاثة الشهيرة مليئة بالجنس. ومنذ سنوات كنت أناظر أحد الروائيين حول رواية ظهرت في المغرب اسمها أحلام النساء الحريم لكاتبة اسمها فاطمة المرنيسي. الرواية كلها يا شيخ خالد تدور داخل حمام نسائي، من أول صفحة لآخر صفحة الرواية تدور داخل حمام نسائي وتتحدث عن تلاصق الأجساد واحتكاكها. الناس يعني فوجئوا بكلام يثار حول ألف ليلة وليلة، وخرج اتحاد الكتاب بقضه وقضيضه وفالقه ليدافع عن نص ألف ليلة وليلة.
ده دافع عنه في التلفزيون المصري.
لك أن تعلم شيئا، بعض صفحات ألف ليلة وليلة، وأنا عدت إلى المذكرات القانونية التي تبودلت سنة 85 لأنه كانت قضية مرفوعة ضد محمد صبيح وهو يحاول أن يعيد نشر ألف ليلة وليلة. المذكرات القانونية تحدثت عن المجلد الأول من صفحة 35 ل 37 تتحدث عن مثلية جنسية وتتحدث عن مضاجعة بين بشر وحيوانات. أنا بوري لحضرتك جزء من النموذج الذي
فهم أن ألف ليلة وليلة دي حاجة لذيذة زي ما بتيجي في التلفزيون.
يعني ألف ليلة وليلة فيها مشاهد كتابات جنسية لا يمكن، لا يمكن. يعني أنا كنت منذ أيام في مناظرة مع محمد السيد عيد نائب رئيس اتحاد الكتاب، فوجدته يدافع دفاعا حارا يعني
أكثر من دفاع عن القرآن.
فقلت له: يعني اتحاد الكتاب أليس أمامه مهام أخرى ليدافع عنها؟ اتحاد الكتاب ينبغي أن يساعد الأدباء على النشر وأن يمولهم. اتحاد الكتاب ينبغي أن يقف بجوار قضايا الرأي. اتحاد الكتاب عندما ظهرت أزمة الرسوم المسيئة لم يصدر بيانا واحدا،
وظهرت امبارح.
اتحاد الكتاب حتى لم يعالج اعضائه يا شيخ خالد. يعني اخر واحد توفي في خمسة ادباء توفوا، كان منهم الصديق العزيز الاستاذ علي شوك وده كاتب من الصعيد. وناشدنا اتحاد الكتاب مناشدات متلاحقة، كان عنده مرض الكبد، انه يساعد علي شوك بمليم واحد، ورفض اتحاد الكتاب بحجة ضيق ذات اليد.
طب ليه ما بيوصلوش لمستوى سياسي زي ما سعادة الرئيس صفر أسامة؟
مات بعده ناس وناس وناس، وكان آخرهم الراحل الدكتور وليد منير الأديب والناقد. توفي دون أن يساعده اتحاد الكتاب بمليم واحد. يعني عاوز أقول لحضرتك هو سايب القضايا الجذرية التي
بتقيم
عمله، ثم فجأة خرج الجميع من الشقوق وجيشوا الفيالق ليدافعوا عن نص ألف ليلة وليلة. ثم لما خطبنا نائب رئيس اتحاد الكتاب قال ببساطة شديدة: يعني أنتم تقولون أنه ألف ليلة وليلة فيها وفيها وفيها، طب ما عندكم كتاب اسمه تزيين الأسواق في أخبار العشاق من كتب التراث العربي. طب جميل، ماله الكتاب ده؟ قال الكتاب ده فيه ألف صفحة عن المثلية الجنسية. طب انت بتعتبر انه هذه سابقة تبني عليها؟ بعدين يقول ايه لابد ان يدرس هذا التراث. طب انا رجل ادرس لطلابي، انا دخلت الان قاعة المحاضرة، هات لي وسيلة واحدة لتدريس نص كهذا النص للطلاب. مشاهد جنسية، يعني المحكمة تحدثت عن صفحة 33 ل 37 عملية ارتقاء الأسرة لغاية الإنزال، ماذا يمكن أن يدرس؟ فأنا عاوز أقول لحضرتك الآن فكرة حرية التعبير تبتذل إلى غير حدود. يعني أنا وجدت شاعرا من الشعراء، خلاص يا شيخ خالد كله دخل في اللعبة، مسألة تجريح الرموز الدينية أو الكتابة الجنسية هي الآن اللي بتجيب السوق الرائجة وتستنفر الجماهير وتثير الفضول وتستنفر الجوائز. واحد في ديوان شعر مطبوع أخيرا يقول لا ينبغي أن أحب السماء لأن السماء لا تملك هذا الحب. طب يعني لما
شعر،
هذا شعر في حاجة دلوقتي اسمها قصيدة النثر،
الله زغط البط بتاعت حلمي سالم
بالضبط. هي أصبحت موضة، نحن نريد أن نقول شيئا وأن نضع النقاط على الحروف.
طب قبل ما نحط النقاط على الحروف تشوف معي التقرير ده ونرجع.
فضل.
أعتقد أن هناك شعار موجود لدى العلمانيين والمعادين للمشروع الإسلامي عموما، وهو أنه يعني بالمعنى المصري الشعبي سب الدين تاكل ملبن، وبالتالي أي مفكر يريد أن يشتهر ينتقد الدين الإسلامي، ينتقد الصحابة، يسب السيدة عائشة، يسب السيدة خديجة وهكذا، وبالتالي يأخذ جوائز غربية. يعني هناك شعار غربي، من يريد أن يأخذ جوائز من الغرب، من يريد أن يروج له في الغرب، من يريد أن تترجم كتبه، من يريد أن يحصل على مناصب ثقافية هنا أو هناك، فليشتم الدين الإسلامي، ينتقد الدين الإسلامي، يسب الصحابة وهكذا، لدرجة أن بعض العلمانيين يطلقون فيما بينهم شعار سب الدين تاكل الملبن. هذا نوع من الإفلاس، لأنهم ليس لديهم قيمة فكرية في الحقيقة، وليس لديهم إسهام فكري حقيقي أو حتى مصطنع، وبالتالي هم يفتعلون معارك هنا وهناك حتى يروجوا لكتاب ما أو يسيئوا للتيار الإسلامي أو يزعموا أنهم مع حرية التعبير وهم ليسوا مع حرية التعبير.
حقيقة هو في حالة من الانفصام بين المثقفين والحرية المسؤولة، بمعنى ان هم اول ناس يتكلموا عن الحرية ثم يتجاوزوا كل الخطوط المفروض تراعى، لان الحرية لا تعني الانفلات. مسألة الابداع لابد ان تكون محكومة بضوابط المجتمع التي يعني تحكم المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، سواء هذه الضوابط اخلاقية او دينية او حتى قانونية. فما يصحش ان المبدع تحت زعم الابداع انه ينفلت من كل هذه الضوابط ويقول دي حرية.
حدود حرية الابداع في الاسلام ان يكون بناء لا شاذا ولا منحرفا عن الصراط السوي. والله سبحانه وتعالى يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني شاذ او مخالف، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فهنا الإبداع يفيد معنى الابتكار، والابتكار للأمور البناءة ولأسباب العزة والكرامة التي ينشدها كل غيور مخلص لدينه ووطنه وأمته.
وهكذا فنحن أمام معركة مفتعلة.
دكتور حسام، يمكن انا اسف قطعت كلامك عشان التقرير، كنت بتقول قبل الفاصل عن اسس. انا كنت بتكلم عن فكرة ابتذال مصطلح حرية التعبير.
كويس.
وانا يعني نريد فعلا ان نطرح هذا المصطلح على الطاولة، اي تعبير نريد أن نطالب له بالحرية؟ وهل يمكن أن نعتبر أن الكتابة الجنسية نوع من التعبير؟ هذه مسألة مهمة جدا. عند حضرتك الناس لا يعرفون نص ألف ليلة وليلة إلا من خلال ما يشاهدونه في التلفزيون
الفوازير،
وأكثر الناس لم يقرأوا النص الأصلي. يعني النص الذي جمعه الجهشياري في بغداد، صاحب كتاب الوزراء والكتاب، نص ألف ليلة وليلة فضل نص يتضخم، يعني شعب ينقله إلى شعب ينقله إلى شعب وتضخم النص. لكن من الذي جمع النص في صيغته الأخيرة؟ الذي لا يعرفه الناس أن الذي جمع نص ألف ليلة وليلة في صيغته الأخيرة كاتب يهودي عاش في القرن الخامس عشر الميلادي في مصر، ويقال إنه اعتنق الإسلام. هذا الكاتب اليهودي جمع أكثر الحكايات، أو نقول أقل الحكايات، حشمة ووقارا. يعني كان بيدور عن الحكايات المبتذلة ويفجرها. الإيحاءات الجنسية في ألف ليلة وليلة بلا حدود، وفي مقاطع بالكامل عبارة عن تفاصيل مثلية جنسية وعمليات جنسية ومضاجعة بين بشر وحيوانات.
طب دكتور حسام، عايز أقول لحضرتك، هل بنكتفي نحن وإحنا بنتكلم النهاردة في الإبداع فقط على رصد ألف ليلة بحكم أنها اللي على الساحة دلوقتي الكلام عنها، ولا حضرتك شايف إن في تجاوزات حتى في قصص الأفلام وإنزالها للواقع بصورة جنسية في منتهى القذارة والسخافة، زي المشاهد اللي بتعرض في بعض الأفلام لممثلة كانت يعني معتزلة وتحجبت ثم عادت وتتبجح وتقول أنا مش من حق حد ينقضني بهذه الصورة؟ شايف إن ده برضو جزء من الأشياء التي يجب أن توجه إليها أو يوجه إليها النقد؟ يعني
شوف يا شيخ خالد، كم من الجرائم ترتكب باسم الواقعي. نحن ننقل الواقع ونجسد الواقع. احنا الشذوذ الجنسي في حياتنا ليس واقعا، وليس واقعا غالبا. واذا حدثت المسألة هتبقى في النطاق المحدود.
القرآن حتى لما لفت الانظار،
وانا عاوز اقول حاجة، احنا لسنا ضد الفن النظيف، لسنا ضد الشعر النظيف او القص النظيف، ومن الممكن ان يوجد قص نظيف وشعر نظيف وادب نظيف. لكن في اصرار على اختزال الادب في دائرة التعبير الجنسي. وللأسف ما يسمى الآن بموجة الكتابة الإيروتيكية أو كتابة الجسد أو الكتابة الجنسية ظهرت بشدة في العشر سنوات الأخيرة، وبدأ الشباب يتجرأ بذريعة حرية التعبير ويكتب أمورا عجيبة. ثم تجريح الرمز الديني، يعني في رواية السقار مثلا، وأنا بجيب قليل من كثير، وأنا بتكلم عن الروايات التي طبعت بمعرفة الهيئة العامة للكتاب، ما هو فيه طبعا دور نشر خاصة هيقولوا ما لناش دعوة بيها، لكن بتكلم عن اللي طبع بمعرفة الهيئة العامة للكتاب. لما تيجي حضرتك تجد حوار يدور بين عربي وبين امرأة فرنسية في نفس الرواية السقار، فبيقول لها سنتزوج وننجب أولادا، هل تفضلين اسم كذا؟ فتقول له لأ، لأنه هذا الاسم له إيحاءات إسلامية. طب تفضلين اسم كذا؟ لأ. طب تحب نسميه إيه؟ قالت له نسميه ملحد، فهذا هو الاسم الذي يروقني. ثم لما يفارق البطل البطلة تقول له آخر كلمة قالتها له قبل الوداع، أنا أكره المساجد. إذن في نوع من الاحتشاد والإصرار على تجريح الرمز الديني دون أي ضرورة فنية. في كل مرة يقال لنا أصل في أوروبا يدافعون عن هذا باسم الواقعية. طب تعال قدام الناس نجيب نموذج من أوروبا. سنة 89 ظهر فيلم اسمه حلم النشوة في بريطانيا، والفيلم ده بيصور حياة القديسة تريزا، ودي قديسة عاشت في القرن السادس عشر غير تريزا الحديثة، وعملت كتاب اسمه طريق الكمال، ويقال انها اسست 17 دير. طيب الفيلم صور القديسة تريزا في اوضاع سحاقية، اوضاع جنسية، فطبعا استنفر الرأي العام في بريطانيا، واصدر مجلس الرقابة البريطاني قراره بحظر عرض الفيلم.
يا سلام.
وقال في التقرير بتاعه لأن الفيلم، خد بالك من الحيثية، يجرح رمزا ويمثل رؤية غير مقدسة لحلم القديسة تريزا، وحضر الفيلم. طب المعركة ما انتهتش، مخرج الفيلم رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ في فرنسا، ودي محكمة تتشكل من 9 قضاة. طب خرج قرار المحكمة الأوروبية بإيه؟ خرج قرار المحكمة الأوروبية بتأييد قرار مجلس الرقابة البريطاني بحظر عرض الفيلم لأنه يمثل رؤية غير مقدسة لحلم القديسة تريزا. خرج القرار بنسبة 7 أصوات مقابل صوتين. إذن هم يدافعون عن تراثهم.
نعم. طب دكتور حسام يمكن أنا معايا مداخلة وارجع. السلام عليكم. خط قطع. طيب دكتور حسام يمكن ده بنشوفه يعني في مخرج ساقط عندنا في مصر الحقيقة بيرفع حساب قضايا على بعض القنوات إنها بتكتز وتقص المشاهد المخلة بالآداب والتي تسيء إلى الأعراف وإلى الذوق وإلى الحياة ولكل شيء. تفتكر حضرتك الناس دي مين اللي بيلمعهم ويرقيهم عشان يسمي نفسه مناضل وتقدمي وحداثي وتنويري ومفكر ومبدع؟ من وراء هؤلاء الأقزام وليه دايما يعني بتنظر إليهم بعض مؤسسات الدولة أنهم أصحاب فن راقي يعني؟
شوف يا شيخ خالد أنا أظن أن في الدولة في عقلاء.
نعم.
لكن في جهات خارج نطاق الدولة مصرة على تفجير الوضع وتلغيمه ومصرة على الدفع بهذه القضايا إلى الذروة. يعني أنا أقول أنه كتير من الروايات اللي ظهرت في الفترة الأخيرة بيصور فيها هذه المشاهد الجنسية. طب أنا بيقولون في كل مرة نثير في هذا الأمر أنتم تريدون أن تستعيدوا النموذج الطالباني إلى مصر. ده من الكلام اللي بيتقلنا.
نعم.
أنا بقول لهم لا، إحنا مش عاوزين نستعيد النموذج الطالباني. عاوزين نستعيد النموذج الماليزي. ماليزيا النهاردة من النمور الأسيوية. هل يشك 2 في أن ماليزيا حققت درجة من التحضر والتمدين والنمو ينبغي أن نحتذيها؟ طب ماليزيا تدافع عن ثقافتها الإسلامية وعن ولائها الإسلامي حتى أبعد نقطة ألم يمكن تحمله. وسأضرب مثلا واحدا، أحد الرموز الكبيرة في ماليزيا وهو محاضر محمد. من الرموز التي نعتز بها في العالم الإسلامي. دخل في جامعة أوتارا في ماليزيا فوجد بعض الشباب البنكي اللي هم قصوا شعورهم بطريقة سيئة. وعلى الفور خاطب وزير الإعلام بعدم وجود أنه لا ينبغي أن يرى هذا المشهد في الجامعة الماليزية ولا في المدرسة الماليزية. هذا هو محاضر محمد الذي وصل الآن بماليزيا أن تصبح من النمور الأسيوية. وأن تحقق درجة من النمو. أظن أنه ليس هناك دولة عربية وصلت إلى عشر معشارها. إذن نحن نريد أن نقول من حقنا أن ندافع عن تراثنا، من حقنا أن ندافع قبل التراث النظيف عن قرآننا وسنتنا. في قيمة اسمها قيمة الحياء. ما ينفعش أن احنا نعرض أمام الناس تفاصيل العملية الجنسية بذريعة الواقعية ثم يتقلنا ما الكلام ده بيدرس في التشريح والطب. في التشريح والطب لا يكون الهدف دغدغة الغرائز.
نعم.
لكن
نعم.
تشريح الجسم نعم. البشري وتلقين معلومة.
طب احنا معنا اتصال، معلش انا اسف. السلام عليكم، اتصال من البحرين. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ايوه بحر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا سيدي، اتفضل.
يا شيخ الكريم، يعني موضوع كتاب موضوع نشر الكتاب، هذه عادة نشر الكتاب، انا يبدو ان هذا موضوع يعني يسمى زوبعة في فنجان. يعني
زوبعة في فنجان
ازاي؟ هذا مقصود من الحكومة يعني.
ها؟
تضيع الناس في قضية الانتخابات الجاية لكم الغافية.
ها؟ طيب.
يعني خلوا العلماء والمفكرين يضيعون في اشياء تافهة. في كتب هناك كثيرة يعني تسب صحابة، تسب ازواج النبي من الشيعة المنشورة في مصر.
نعم.
تطبع في مصر يعني، ولا حبيبي يعني في ناس يعني جزاهم الله خير.
جزاك الله خيرا. طيب دكتور حسام، يمكن عايزين نقول انه مسألة المرض في الحرص على جايزة او شهرة، يعني ما احنا شفنا حد مثلا اتريق على الحجامة وخبط الصحابة خد جايزة مش عارف حرية ايه، شفنا كاتبة سعودية عاملة كتاب اسمه او حاجة اسمها مقال اسمه انا وازواجي الاربعة، شفنا واحد تاني امريكا طيرته على بره اول ما قالك الرسول لم يقم دولة في الاسلام. عايز اعرف هل يعني ده ضعف ايمان ولا هي مسألة كسب شهرة ومركز بحيث ان كل ما حد يحس ان الانظار حابب انها تلفت اليه من خلال الجوائز او السفر بره او المحاضرات يطعن ويدخل في مسألة الادب الجنسي؟
يعني ساقول لك شان حضرتك بالفعل وضعت ابهامك على اساس المشكلة. اساس المشكلة ان هناك من يبحثون عن الجوائز والميديا واضواء الاعلام، وللأسف هذا النوع من الكتابة يستجلب مساجلات خلافية أو جدل خلافي في الصحافة.
نعم.
وبالتالي يحقق لصاحبه قدرا من الشورى والذيوع. وأعرف شاعرا من الشعراء المعروفين دون ذكر أسماء. هذا الشاعر كتب ديوانا ومال الديوان حشيه بتجريح للرموز الدينية وكلام عن الجنس وهو إلى آخره، فلا ما حدش بيتكلم، ما لأنه يعني برضو دائرة القراءة متقلصة. أتدري ماذا صنع؟ بسط أمامه ورقة بيضاء وكتب شكوى في نفسه، في نفسه ممهورة بتوقيع، وقدم الشكوى إلى الأزهر. فالأزهر طبعا استنفر وغضب وواوا إلى آخره، وأثير الموضوع في الصحافة، ثم بعدها بأشهر قليلة فاز بجائزة أدبية. فأنا بقول هل تقبل الدولة أن يباع لها الترام؟ يعني هل كل واحد يثير حول نفسه؟ وعاوز أقول لك ثلاثة أرباع من يكتبون هذا اللون من الأدب لا يتقنون أبجديات ولا أصول الكتابة، وبعضهم حتى لا يستطيع أن يقيم عبارة عربية سليمة، يعني بيبقى نصوص أدبية شديدة التهافت والركاكة، لكنهم يلجؤون إلى حشو النص بتجريح للرموز الدينية أو بتفاصيل العملية الجنسية لمجرد لفت الأنظار. مع الأسف هذه مسألة، وأنا عاوز أقول التأصيل الإسلامي للمسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ما ينفعش أن احنا نقبل أن يتحول النص الأدبي إلى نوع صريح من أدب البورنو، وما ينفعش يكون عنوان الأمة العربية والإسلامية أدب البورنو، ولن نسمح لهذا الاتجاه أن يتغلغل في فنوننا وآدابنا.
شكرا جزيلا دكتور حسام عائل. فساد وصل لكل حاجة، تتكلم في الثقافة في فساد، تتكلم في الاجتماع في فساد، تتكلم كل شيء طاله الفساد في مصر. ما تفهمش ايه المطلوب؟ هل علشان ارضي ذاتي بان انا اكون طموح عالي على طول مباشرة اسيء لله سبحانه وتعالى، اسيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مفيش ضوابط؟ هل وصلت وزارة الثقافة عندنا؟ وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تدمج في أي وزارة ولا يكون لها وجود، لأن الحقيقة أنا مش عارف إيه دور وزارة الثقافة. هل وزارة الثقافة بتخرج لنا الإبداعيين والتنوريين اللي بيطعنوا في ثوابت الإسلام ويتهجموا على سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، اللي بيتكلموا عن الجنس بمنتهى الوقاحة، اللي بيتعاملوا مع الأفلام البورنو على أن ده تعبير عن الواقع، أن الشعب المصري بقى كله شذوذ وبقى كله سحاق وبقى كله بلاوي متلتلة؟ القرآن لما تكلم عن الجماع قال: فلما تغشها حملت حملا خفيفا تمرت به. القرآن لما وصف محاولة لتحرش جنسي من امرأة العزيز لنبي الله يوسف عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام، كان كلام موجز محدد بدون إطار دخول في تفاصيل هذا الموقف اللي أحدثته هذه السيدة التي تابت فيما يقال بعد ذلك. عايزين نقول إن احنا محتاجين نعيد الثقافة بذوقها الإسلامي إلى الناس، ودايما نفتكر واحنا بنكتب واحنا بنقول واحنا بنتكلم ان الحياء شعبة من شعب الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بشكر الدكتور حسام عائل على تواجده معنا. تزورونا بعد الفاصل، معنا مشكلة ثلاث دقائق هنعرضها على الشاشة، ثم ننتقل الى الدكتور حسام ابو البخاري ونظرات في الكتاب المقدس. تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. فقرتنا الأخيرة مع الدكتور حسام أبو البخاري مدير تحرير جريدة دراسات نقدية في الكتاب المقدس. السلام عليكم يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة قبل ما أخد مع حضرتك عنوان الحلقة المثير النهاردة، هتسمح لي بس عشان في ناس عندهم مشكلة هيعرضوها في دقيقتين ونرجع نستكمل حديثنا.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازي حضرتك استاذ خالد؟
مدام فاطمه ازي حضرتك؟
اهلا يا فندم. ازي
حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي.
دلوقتي لو سمحت احنا عندنا مشكله دلوقتي في ماده الاحياء ثانويه ازهريه.
ده السنه دي ولا امتى؟
لا دور تاني السنه اللي فاتت، وطبعا في وجود بعض الاسئله الخطا في الدور الاول برضو السنه اللي فاتت والدور الثاني السنه اللي قبليها.
نعم.
يعني 2007 2008 و2009
في ماده الاحياء.
ماده الاحياء.
اتفضلي يا فندم. اتفضلي.
في سؤال طبعا انا اتكلم على اللي يخصني انا في الموضوع دلوقتي، اللي هو ابني كان بيمتحن السنه اللي فاتت احياء لعذر قهري اجل للدور الثاني يعني. فلقينا السؤال الرابع جزئيه ج، طبعا هو سؤال رسم جنين وبيقول للطالب اذكر اي المراحل ولماذا. طبعا الدكتور كان يقصد مرحله ثالثه اللي هي مرحله الولاده اللي هي تبدا من بدايه الشهر السابع لغايه الولاده.
كويس.
طبعا المفروض دي بتيجي صوره لجنين كامل النمو، لان كل الناس تعرف ان ابن سبعة بيعيش وبيجي كامل ان هو عادي جدا كأنه هو طفل طبيعي ممكن يكون في اي وقت من بداية اليوم السابع. طبعا الصورة لما حضرتك تشوفها تقول عليها مثلا قرموط سمك سمكة يعني المرحلة دي بنقول عليها عند شهر ونص من الحمل بتاع السيدة يعني اقدر اقول عليه شهر ونص اقول عليه شهرين ثلاثة
يعني الصورة اللي موجودة في الامتحان
بعيدة كل البعد عن المرحلة الثالثة
اللي هم السؤال فيها
وتم التصحيح عليها بنموذج الإجابة.
طيب هل حضرتك رفعت شكوى للمسؤولين في الأزهر عنها؟
طبعا رد عليا طبعا رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أستاذ إبراهيم عبد العال وطبعا المشكلة إن هو حولني لوضع الامتحان أساسا أستاذ سمير جاد إمام أو دكتور سمير جاد طبعا واخد دكتوراه خريج كلية علوم تقريبا واخد دكتوراه في الوراثة فدي حاجة بعيدة عن التكاثر في الإنسان أو الحمل والحاجات دي.
كويس وصل اتطور الموضوع لفين يا مدام فاطمه؟
دلوقتي احنا رافعين قضيه في محكمه الدقي اخر نقاش حصل بيننا وبينه انا قابلته شخصيا على العموم. فقال لي هي كده يعني هو بالعافيه هو كده. طبعا حضرتك لو احنا حضرتك عرضت الصوره او احنا عرضنا لسيادتك الامتحان
احنا هنفتح التقرير المره الجايه هناخد كلام عن الامتحان ونشوف الصوره. طيب هل حضرتك ده مردوده على ابنك كان ايه؟
طبعا هو الولد جه 604 كان امنيته انه يخش هندسه 608 هندسه اخذت السؤال ده نزله 5 درجات الى ان اجابته بالنسبه لوضع السؤال الولد ادق من ال
يعني ابن حضرتك كان ادق في الاجابه من اللي رسم الرسمه.
اكيد طبعا.
طب هل الكلام اتعرض على فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر؟
طبعا احنا اشتكينا حولها يعني انا لما اجي اشتكي المفروض يحولني في طرف محايد ما يحولنيش لوضع الامتحان نفسه وعمره ما يقول انا غلطان. لكن هي الصورة عامة وسيادتك تعرضت ليها تلقاها بيدرس لهم.
طب مدام فاطمة هل الشكوى لابن حضرتك بالتحديد ولا ده كان موجود عند كتير من الناس يشتكوا في هذا الامر؟
هو موجود يا استاذ خالد بس مشكلة الشعب يعني يا اما غلبان يا اما يأس ان هو ياخد حقه واكيد يعني في حاجة يعني الامتحان ده اتعرض ليه 5000 طالب معادني تقريبا على ما نقول ان الدور الثاني دخل فيه احياء 5000 طالب. انا مستغرب لو كنت رايحين محكمة الدقي متخيلة ان هيبقى ال 5000 رايحين يشتكوا يقولوا يعني
لقيتي كم واحد بقى؟
انا ما لقيتش الا انا.
طيب انا اسمحي لي حضرتك ان شاء الله في الكنترول هيتابعوا معاكي المشكله وهنحاول نعرضها ان شاء الله على فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر ونحاول نشوف الحق يتاخد ازاي لان ده مستقبل ولادنا واللي يحط امتحانات ما يقلفش ما يعرفش ما يمتحنش او ما يحطش اسئله.
انا هاكل معاك دقيقه كمان بعد اذنك.
اتفضلي يا فندم اتفضلي.
دلوقتي الشيخ الازهر انا بتمنى لان الامتحانات اتحددت للثانويه الازهريه 5/6
ايوه
فيعني الرقابه اللي احنا بندور عليها يعني الراجل ده حط الامتحان او هو برضو يعني انا سالت انا نفسي ما حدش يتاذى زي ما احنا اتاذينا. احنا بنجري دلوقتي بقالنا سنتين ثانويه عامه مش عارفين ناخد حقنا. طب ذنب 70000 طالب داخلين دلوقتي امتحانات يعني انا كل ما بدور عليه دلوقتي ان في الراجل ده هيحط امتحان لثانويه ازهريه هتمتحن في 5/6 ان شاء الله. فهل فضيله الامام يعني يحقق في الموضوع؟
حاضر هنوصل صوت حضرتك ليه وان شاء الله نحاول نشوف نقدر نعمل ايه ان شاء الله باذن الله جل وعلا. وخصوصا يا جماعه ان احنا مش عايزين نفرق لو الكلام ده كان حدث في ثانويه عامه كانت مصر اتقلبت. يعني لو في مدرس حط سؤال غلط في ثانويه عامه كان اعتقلوه كان اتنقل وكان اتبهدل. فما ينفعش النهارده نحط سؤال غلط بناء على كلامها. لازم نعمل تحقيق ونشوف الموضوع عشان ما نضيعش مستقبل ولادنا. ارجع لحضرتك بعتذر بس كانت مشكله
معانا.
دكتور حسام عنوان مثير ايها الوغد الاحمق دع القراءه القديمه ولا تحرفها. ايه مغزى العنوان ان انت ما شاء الله عظام ماعز واللي بعدها انا مش فاكر
الحمر
ها والهنود الحمر. عايزين نعرف ايه مغزى العنوان.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. الحمد لله يا رب العالمين. في مخطوطه من اهم مخطوطات الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد تسمى المخطوطه الفاتيكانيه وسميت بالفاتيكانيه لانها محفوظه حتى الان في الفاتيكان مكتبه الفاتيكان. في كتاب في العهد الجديد يسمى رساله الى العبرانيين مكتوب على الهامش تحديدا في العدد 1-3 هذه الجمله ولكن باليونانيه ايها الوغد الاحمق دع القراءه القديمه ولا تحرف. قصة هذا التعليق انه كاتب او ناسخ المخطوطة الفاتيكانية كان يكتب عدد في الرسالة للعبرانيين ثم بعد ذلك جاء بعده ناسخ اخر فغير هذا العدد هي بالتحديد كلمة فيرون غيرها الناسخ الاخر الى كلمة فانيرون
المسيح يحمل كل شيء، كل الأشياء بكلمة قدرته، الآخر غيرها يظهر كل شيء بكلمة قدرته. فجاء ناسخ آخر الثالث وغير التغيير الثاني وجعله الكتابة الأصلية اللي هي المسيح يظهر كل شيء بكلمة قدرته. ثم كتب هذا التعليق: أيها الوغد الأحمق، دع القراءة القديمة ولا تحرفها. نحن سنردد مع هذا الناسخ الذي لا نعرفه، ولكن سنردد طوال هذه الحلقة تلك العبارة: أيها الوغد الأحمق، دع القراءة القديمة لا تغيرها. في الحقيقة إن احنا في الحلقتين السابقتين عظام ماعز نظرة في الدين المقارن شرحنا فيها أو اختصرنا فيها مبحث طويل جدا، وهو المتعلق بتحريف الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد. وفي الحلقة الثانية الهنود الحمر، مبحث في الألوهية، تعرضنا فيها لإشكالية لاهوت المسيح وألوهية المسيح. هذه الحلقة الثالثة هي عبارة عن دمج الحلقة الأولى بالحلقة الثانية. كيف هذا؟ إنه هذا التحريف الذي شرحناه في الحلقة الأولى له إسقاطاته وتجلياته في موضوع الحلقة الثانية اللي هو لاهوت المسيح. احنا بنسأل سؤال في بداية الحلقة: هل تحريف العهد الجديد كان له نزوع إلى إطفاء صفات إلهية وكلمات لا تنسب إلا إلى الله على السيد المسيح؟ يعني هل النساخ هم بينسخوا، أو بالأحرى دعنا يعني نباشر في القول ونقول وهم بيحرفوا هذا الكتاب، هل كانت لهم نزوع وميول إلى إطفاء صفات إلهية على السيد المسيح؟ علشان نعرف المبحث ده، واحد انه عندنا اخطاء، يعني العلماء علماء الكتاب المقدس عن يعني بيشرحوا انه في اخطاء حدثت في الكتاب المقدس، في نسخ الكتاب المقدس، اخطاء عفوية، اخطاء يعني تهجئة، واحد كتب سطر كتبه سطرين، واحد نط من كلمة لكلمة وهكذا. وهناك انواع اخرى مهمة جدا وهي مبحث هذه الحلقة، وهي الأخطاء العمدية في الكتاب المقدس،
يعني متعمد هو
متعمد يخطئ في هذا.
نعم.
صراحة احنا عندنا يعني مباشرة في التصريح ان هناك أخطاء عمدية حدثت في الكتاب المقدس. ده كتاب اسمه دائرة المعارف الكتابية، بيتكلم على أخطاء النسخ في الكتاب المقدس.
أيوه.
ويقول ان هناك في صفحة 294 المجلد او الجزء الثالث، يقول ان هناك اختلافات مقصودة وقعت هذه الاختلافات المقصودة نتيجة لمحاولة النساخ تصويب ما حسبوه خطأ او لزيادة ايضاح النص، او لتدعيم رأي لاهوتي
يعني بيبرروا التحريف بده،
مش بيبرروه بدوت، هم اصلا عملوا التحريف لاطفاء ملامح لاهوتية او اطفاء عقائد لاهوتية مش موجودة اصلا في الكتاب المقدس، بيحاولوا يدعموها، بيحاولوا هذا. طبعا الاخطاء العمدية كانت لها انواع كثيرة، منها اخطاء عقادية، ومنها محاولة للتوفيق ما بين النصوص، يعني نص مثلا في متى ونص في مرقس بينهم اختلاف، فبيحاول الناسخ وهو بينسخ الكتاب المقدس يلغي هذا التناقض،
عايز يعمل توفيق
فبيدخل عبارات وهكذا. او مثلا وجد خطأ، وجد خطأ موجود في الكتاب المقدس، فبيحاول انه هو في نظره خطأ فبيحاول يصححه. انواع كثيرة جدا. احنا في هذه الحلقة هنتكلم على الاخطاء العمدية المتعلقة بلاهوت السيد المسيح. يبقى احنا كده جبنا مرجع مهم جدا بيتكلم على الأخطاء العمدية، عاوزين نتكلم على السياق اللاهوتي اللي كان فيه يعني المسيحيون في القرون الأولى، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. صراحة إنه كانت فيه معارك طاحنة واختلافات شاسعة ما بين طوائف كثيرة، كل منها سمي في ذلك الوقت أنه هو المسيح الأرثوذكسي أو أنه هو المسيح الحق. كانت هناك طوائف تقول انه المسيح اله وانسان، كانت هناك طوائف تقول انه انسان فقط، كانت هناك طوائف تقول انه اله فقط. فكانت هذه الطوائف المختلفة والمتباينة والمتعاركة بتتعامل مع الكتاب المقدس. طيب بتتعامل مع الكتاب المقدس بتحاول ان هي تضفي عقائدها على هذا الكتاب المقدس، تحاول تصحح ما فيه، بتحاول تتعامل ما فيه. طب السؤال بيطرح نفسه، هو سهل كده ان هم يتعاملوا مع الكتاب المقدس ويغيروا ما فيه؟ اه للأسف سهل جدا. ليه؟ لانه في ذلك الوقت لم يكن اصلا هناك قانون محدد للكتب المقدسة. لو تتذكر ان احنا تكلمنا في الحلقة الاولى عن مبحث مهم جدا اسمه The Canon of the New Testament، اللي هو مبحث قانونية اسفار العهد الجديد. في القرن الاول والتاني والتالت وبدايات الرابع ما كانش فيه قانون محدد، يعني ما كانش فيه لستة كده اسمها الكتب المقدسة هي الكتب الموحى بها وما غيرها
غير محدد،
لا ما كانش غير معترض. فما كانش فيه كتب مقدسة محددة. تاني حاجة كان فيه سيولة في هذا النص، يعني بمعنى ان النص كان بيحرف وكان بيدخل فيه عبارات وبيحذف منه عبارات وهكذا. يعني مثلا في واحد من اهم علماء العصر الحديث اسمه ويليام بيترسون، وهذا الكتاب اسمه The Earliest Gospels، يعني الاناجيل المبكرة. يذكر في هذا الكتاب في صفحة 51 بما نصه انه الاربع الاناجيل الموجودة الان هي بالتأكيد ليست الأناجيل التي كانت موجودة في القرون الأولى. يعني هي أسماءها هي إنجيل يوحنا اللي كان موجود قديما هو هو، وإنجيل متى هو إنجيل لوقا هو ولكن المحتوى ليس هو على الإطلاق. هو بيصرح بهذا في صفحة 51. ويليام بيترسون هذا من أهم علماء العصر الحديث. طيب هناك شهادات أخرى ليست من علماء فقط وإنما شهادات من آباء الكنيسة. عندنا شهادة مهمة جدا لأب من أهم آباء الكنيسة وهو العلامة أوريجانوس. ده كان مدير تحرير، آسف، مدير مدرسة اللاهوت في مصر،
وكان عامل مجال الدراسات المصرية
عفوا كان مدير مدرسة اللاهوت في مصر، وكان عنده 18 سنة ومن أهم علماء وآباء الكنيسة. في تعليقاته على إنجيل متى، يقول بما نصه، وأنا ذاكر المصدر تعليقه على إنجيل متى في الكتاب 15، يقول: واضح الآن أن الخلافات بين المخطوطات قد صارت عظيمة، إما بسبب إهمال بعض النساخ أو بفعل المنحرفين المكترئين من النساخ الذين أضافوا وحذفوا من المخطوطات ما يرونه صالحا له.
ده وصفهم بالانحراف.
يعني هو بيقر انه مخطوطات الكتاب المقدس بيتم التلاعب بيها وبيتم الزيادة والنقصان فيها، وانه يعني الراجل طلعت روحه، يعني مدير تحرير او مدير مدرسة اللاهوت بالاسكندرية. عندنا شهادة اخرى من اب من اهم اباء الكنيسة برضو اسمه ديونيسيوس اسقف كورنثوس، يقول انه هو كان بيبعت بعض الرسائل لبعض الكنائس فكانت بتحرف، فبيقول لهم ده شيء عادي جدا ان انتوا تحرفوا، اذا كان انتوا بتحرفوا كلام الرب فمش هتحرفوا رسائلي. فبيقول لهم: ويا للويلات التي حفظت لهم، اذا فلا غرابة ان كان البعض قد حاولوا افساد كتابات الرب ايضا. حاولوا افساد كتابات الرب
ايضا، يعني اذا كنت تقرأت على كلام الله فسهل جدا انت تقترع على كلامي.
وهناك شهادات كثيرة اخرى، يعني كل المحتوى التي تتضمنه هي انه كانت هناك محاولات لتغيير الكتب المقدسة. هذه المحاولات كانت معروفة ومنتشرة وكانت بتؤثر في النص المقدس، مما دفع اباء الكنيسة والعلماء الى الانتباه لها والتنبيه عليها. مش عاوز اطول في النقطة دي، لكن هي نقطة مهمة جدا وفيها ابحاث منشورة كثيرة، وفي كتابين من اهم الكتب المتعرضة لهذا الموضوع هو كتاب Orthodox Corruption of the Scripture لدكتور بارت إيرمان، وكتاب آخر لنفس الدكتور اللي هو دكتور بارت إيرمان، كتاب اسمه Misquoting Jesus. كتاب الأول هو التحريف الأرثوذكسي للكتاب المقدس، والكتاب الثاني اسمه Misquoting Jesus أو تحريف أقوال السيد المسيح. الكتابين بارت إيرمان. بارت إيرمان ده حديث الستيتس دلوقتي، يعني في كتاباته من اشهر الكتب، من اكثر مبيعا وهكذا. الكتابين بيتعرضوا لايه؟ الكتاب الارثوذكس كوربشن والمسكوتنج جيسس بيتعرضوا لتحريف النساخ للكتاب المقدس،
التحريف المتعمد
وغير متعمد ايضا. وغير متعمد. هو السؤال اللي بيطرح نفسه الان، طب هو ايه المشكله ان يكون في اخطاء نساخ؟ ما هو ده شيء بشري. يعني هم النساخ
ومن خلال النقل الاغلط في كلمه،
المشكله
ده بيحصل تصحيح عندنا
مثلا. بس المشكله الرهيبه انه اخطاء النساخ ديت اصبحت نص مقدس،
وأصبحت موجودة في الكتب المقدسة حتى الآن. أنا أتعرض لأمثلة ونشوفها. عندنا نص في متى 24-36. أنا بس عاوز يعني أعمل كده يعني فريم للي احنا هنقوله. احنا هنقول انه التحريف المتعمد بخصوص صلاة المسيح كان بيمر عبر طريقين. الطريق الاول هو نقد لاهوت المسيح، يعني الاعداد اللي بتتعلق بنقد ألوهية المسيح بيتم تحريفها. تاني حاجة او الطريق الثاني اللي هو اثبات عبارات تدل على لاهوت المسيح. يبقى الطريق الاول نقد لاهوت المسيح، الطريق الثاني
اثبات عبارات تؤثر.
هنبدأ بالطريق الاول وهو نقد لاهوت المسيح. عندنا نص مهم جدا، المسيح كان بيتكلم على اليوم الاخر والساعة، فسألوه متى هذه الساعة او متى يعني متى يوم القيامة
زي ما كان بيسأل النبي.
نعم. فقال المسيح: واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، ولا ملائكة السماء ولا الابن الا الاب. ولا الابن الا الاب. النص دوت موجود في المخطوطات القديمة هكذا. المخطوطات المتأخرة انه الساخ دخل وحذفه ولا الاب. ليه؟ لانه ده ينقض لاهوت المسيح.
نعم.
كيف للمسيح الا يعلم علم الساعة؟
ما يعرفش امتى هتقوم.
فغيروا النساخ النص وحذفوا كلمة ولا الاب، واصبح النص الان المتداول في النسخ المشتركة الان ما بين الكنائس زي نسخة سميث فان دايك المشهورة، النسخة البيروتية: واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا ملائكة السماوات الا ابي وحده.
نعم.
كلمة ولا الابن
اتشالت. نعم.
ليه اتشالت؟ علشان
نقد. نعم.
نقد لاهوت
المسيح. نعم.
ولذلك احنا دلوقتي لازم نردد مع ذلك الناسخ الذي كتب على هامش المخطوطة الفاتيكانية، على هامش المخطوطة الفاتيكانية: ايها الوغد الاحمر، دع القراءة القديمة ولا تحرفها.
نعم.
النص الثاني اللي عندنا وهو نص مهم جدا اللي هو لوقا 3:22. النص بيقول ايه؟ ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قائلا: انت ابن الحبيب بك سررت.
نعم.
اللحظة دي لحظة معمودية السيد المسيح، معمودية الطقس موجود في الديانة المسيحية. في هذه اللحظة في صوت ظهر او سمع من السماء كما يعني اشار الى ذلك انجيل لوقا.
نعم.
قائلا: انت ابن الحبيب بك سررت. في عندنا مخطوطة اسمها المخطوطة البيزية وجدنا في قراءة مختلفة.
أيه؟
مش انت ابن الحبيب بك سررت. انت ابن الحبيب انا اليوم ولدتك. انا اليوم ولدتك.
دي مخطوطة
بيزية ومخطوطات اللاتينية القديمة.
نعم.
في علماء كثيرين جدا رجحوا، كثيرين قوي، منهم بارت إيرمن، منهم هوك جراندمان، بيتزايمر ده أستاذ متقاعد في الجامعة الأمريكية الكاثوليكية، دانيال فاجن له كتاب اسمه كتاب المسيح في الأردن، بارت إيرمن، فيليند فالكر ده واحد من أهم النقاد المشهورين في النقد النصي. يعني صنف النص ده من أهم 20 اختلاف في الكتاب المقدس، وإنه النص ده محير وهو مش عارف ياخد قرار فيه. النص ده ليه حر بقى؟ لو تتذكر ان احنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن طائفة تسمى طائفة البنويين او اصحاب عقيدة التبني.
نعم.
اللي هم بيقولوا ان المسيح بشر.
نعم.
وان الله اختاره وتبناه في لحظة العماد، قبل هذا لم يكن له اي صفة.
نعم.
اخرى.
نعم.
وهو ليس له وجود سابق، اي ليس بإله.
نعم.
فالنص ده كان هم بيعتمدوا عليه.
أي.
قائلا: انت ابن الحبيب انا اليوم ولستك. فالنساخ وجدوا ان النص ده بيدعم اصحاب عقيدة.
نعم.
التبني، فحذفوه وجعلوا النص قائلا: انت ابن الحبيب
انا بك
سررت. بك سررت.
آه.
لان النص لما بيقول انت ابن الحبيب انا اليوم ولدتك، انا اليوم، اذا قبل اليوم لم يكن ابنا.
نعم.
وبعد اليوم صار ابنا.
نعم.
فهو اصلا في الاعتقاد القائلين بألوهية المسيح، لا ده المسيح اصلا
بداية اله من
البدء كان الكلمة.
نعم.
كانت الكلمة عند الله وكان الكلمة. نعم. الله. هذا النص أساسه كان أنت ابن حبيب أنا اليوم ولدته. وفي ترجمة مهمة جدا اسمها نيو جيرسالم بايبل، فعلا ترجمة هذا النص: You are my son today I fathered you. أنت ابن الحبيب أنا اليوم ولدته. واعتمدت على هذا هذه القراءة.
نعم.
في نص آخر
في لوقا 9:35 ونص مقارب لهذا يقول: وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. أنا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. في المخطوطات القديمة لم نجد هذا
النص.
النص مش هذا النص، هذه الجملة: هذا هو ابن الحبيب.
نعم.
وجدنا: هذا هو ابني الذي اخترته في المخطوطات القديمة.
أي.
فأنا اخترت دي صعبة على القائلين بلغة المسيح. يعني ايه اختاروا؟ ما هو اصلا
ما كانش اله،
ازاي يختار اصلا؟
نعم.
فغيروا هذا الذي اخترته الى هذا هو ابن الحبيب. ولذلك فكل الترجمات العربية الان موجود فيها هذا هو ابني الذي اخترته وليس هذا هو ابن الحبيب. والاب متى المسكين في تعليقاته على انجيل لوقا اشار الى هذه النقطة. وبرضه دعنا يعني نردد مع ناسخ المخطوطة الفاتيكانية:
أيها الوهد الأحمق، دع القراءة القديمة لا تحرف. طيب دكتور حسام عقل، أنا عايز في دكتور حسام أبو البخاري، أنا آسف، الحسامان ربنا يخليك. زكريا بطرس هل يفقه شيء في اللي حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي؟
والله أنا لسه قدامي لسه طويلة، بس زكريا بطرس تقصد زكريا حرام العلقة.
نعم.
هو ليه اسمه مشتهر به زكريا حرام العلقة، لأنه كان بيتكلم على العلقة وتطور الجنين في الكتاب المقدس، فسرق لفظة العلقة من القرآن.
نعم.
ونسبها إلى الكتاب المقدس، فلما ذهبنا إلى الكتاب المقدس تحديدا في سفر أيوب لم نجد العلقة، فسمي حرام العلقة. فإذا أطلب زكريا بطرس يعني جاء إلى الذهن حرام العلقة، والعكس صحيح.
يمكن
الرجل أصلا
في 4 دقائق كده تقول لي الرجل ده، طبعا الحمد لله انه هو من فضل الله سبحانه وتعالى فتح لنا الباب نتناقش، نعرف ديننا كويس، ونعرف التجاوزات اللي هو عملها من خلال طعنه في القرآن والسنة والتشكيك في كل شيء. هل حضرتك ترى من خلال اللي بيتقال ومن خلال الردود ان هذا الرجل يفقه ما تتحدث انت فيه الان؟
انا صراحة كانت لي مناظرة معاه، كنت انا والشيخ ياسر المتولي حفظه الله من طلاب العلم في اسكندرية، كانت مناظرة شهيرة، وفي وسط المناظرة تركنا وهرب وقعد يقرا من جورنال اسمه جورنال الحادثة كان بيتكلم عنه. بقول لا يفقه اي شيء في المسيحيات، لا يفقه اي شيء. يعني لك ان تتصور، كان مرة اخ بيسأله على قناة الحياة عن تفسير اسمه التفسير الحديث، فخرج وقال ما فيش حاجة اسمها التفسير الحديث، وانا عندي 59 سنة بقرا في الدين المقارن وعمري ما سمعت عن هذا التفسير. وتفسير حديث ده حاجة زي مثلا تفسير ابن كثير عندنا. يعني اي طالب علم عارف انه في تفسير ابن كثير. تفسير الحديث ده منتشر جدا ومعروف. فقعد يكذب الاخ ويقول انه ما فيش حاجه اسمها تفسير حديث. فالراجل لا يفقه اي شيء في المسيحيات. لا علم له بما نقول. اعتقد ان هو لو سمع الكلام ده هيعتقد ان احنا بنتكلم في اسماء ادويه او اسماء امراض او هكذا. يعني مثلا فاكر انت حضرتك النص اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع رساله يوحنا الاولى 5:7؟ اللي العلماء قالوا ان هو اضافه لحقيقه واضيف في القرن ال 16 وهكذا. مره سئل عن هذا النص، حضرتك تتصور قال ايه؟ قال العوامل التعرية راحت المخطوطات وشالت هذا النص. احنا عندنا 500 مخطوطة لرسالة يوحنا الاولى 5:7، ما بين ال 500 مخطوطة دولت في 8 مخطوطات بس موجود فيها النص. فالعوامل التعرية راحت المخطوطة الاولى وشالت النص، وعوامل التعرية راحت المخطوطة التانية وشالت النص، وعوامل التعرية راحت المخطوطة الثالثة وشالت النص. هو مش فاهم حاجة يعني هو في المسيحيات، وده يمكن يكون السبب اللي هو دفعه للقطح والهجوم على الإسلام. يعني أنت لما يكون عندك مشكلة، يعني كما يقول المثل ودت الزانية لو أن كل النساء زانيات، رجل لا يفقه شيء في دينه، فبالتالي بيعوض هذا النقص وهذا الخلل اللي عنده بالهجوم على الدين الآخر والكلام عليه. أنا بس عندي نصوص ممكن نقولها ولا؟
والله إحنا أنا يعني هنسعد بحضرتك علشان بس وقت.
طب أشرح نص واحد ممكن؟
طب اتفضل في دقيقة كده.
الله يكرمك. في نص مهم جدا عندنا، واحد ذهب للمسيح فقال له لماذا تدعوني؟ قال له أيها المعلم الصالح. فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله. النص ده عندنا كده. في كتابات الآباء اللي هم كتابات الآباء في القرن الأول والثاني والثالث وجدنا النص بصيغة مخالفة. لما رجل جه سأله أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لكي أدخل الحياة الأبدية؟ قال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد الله أبي الذي في السماوات. طبعا للوهلة الأولى ما فيش فرق، إيه الفرق ما بين ليس أحد صالحا إلا الله
وليس أحد صالحا إلا الله أبي الذي في السماوات، وبعض الكتابات ليس أحد صالحا إلا أبي. لا الفرق رهيب. حصر الصلاح في الآية فقط هذا نقد لألوهية الابن والروح القدس. طبعا. وهم يعتقدون أن الله آب وابن وروح القدس. فحصر الصلاح فقط في الآب هذا نقد للأقنوم الثاني وأقنوم الثالث. فتم تغيير النصوص أو تغيير هذا النص من ليس أحد صالحا إلا أبي إلى ليس أحد صالحا إلا الله. ليه؟ لأن لفظ الله مبهم، قد يفهم منه الآب وقد يفهم منه الابن وقد يفهم منه الروح القدس. عرفنا منين أنه هذه القراءة كانت موجودة؟ لما رجعنا كتابات الآباء زي يوستينوس وكليمندوس وغيرهم وأوريجانوس وجدنا ليس أحد صالحا إلا الله، ليس أحد صالحا إلا أبي الذي في السماوات. وأعتقد الوقت خلص،
يعني احنا محتاجين نقول تاني
للأسف محتاجين
حلقة أخرى ده القراءة القديمة.
لازم نقول كل الناس أن الحلقة كمان بتذاع على البالتوك والإنترنت، لازم كلنا نردد في نهاية الحلقة اللي يعني لم يسعنا الوقت لشرح كثير منها. أيها الوغد الأحمر لكل محرف يحرف كلام الله عز وجل أو يتبنى هذا التحريف أو يدافع عنه أو
عشان يدعم نظريات
أو يكرز به، نقول له أيها الوغد الأحمق دع القراءة القديمة لا تحرفها.
أنا بشكر الدكتور حسام أبو البخاري. الحقيقة مش عايز الناس تفهم إنه حديثنا ده داخل في إطار فزاعة الفتنة الطائفية، علشان ما نقعدش نزايد. عايزين نقول شكرا زكريا بطرس إنك أنت أتحت لنا الفرصة الحقيقة على طبق من ذهب كما يقولون، أن نعرف الناس أي الدينين أبقى، أن نعرف الناس أن الإسلام دين عظيم نصوصه ليست بها الشبهات التي تثيرها، وليس بها هذا الوهن والضعف الذي نراه في التحريفات الكثيرة التي أكدها الآباء الحقيقيون في هذا الأمر.
أنا عاوز أقول أن كل ما أتكلم به لا أتكلم به من فقه نفسي، وإنما كل ما أقول به هو كلام العلماء المحققين في الكتاب المقدس وفي اللاهوت المسيحي وفي تاريخ المسيحية. وأي حد يجد أن أنا قلت كلمة لم يقر بها عالم من العلماء أو مجموعة من العلماء يريد يرسلنا. أنا
إيميلي طبعا هنجيب إيميلك وهنقوله إن شاء الله حاضر.
وأنا تحت أمره.
شكرا جزيلا دكتور حسام أبو البخاري على حضورك معنا. بشكركم وشكر الخميس الجاي على خير بإذن الله. دمتم في حفظ الله.